درسنا بحول الله وقوته سيكون في شرح أحاديث من أحاديث حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، نستفيد منها ونتأمل ما ورد فيها من فقه لنعمل بها لنكون من الفائزين، وذلك يكون بأحاديث منتقاة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. ونبدأ اليوم ببعض ما تيسر في هذا الباب. يقول الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل: كتاب الإخلاص. كتاب الإخلاص، لما كان الحافظ رحمه الله سيتكلم عن الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من تركها، بدأ بشرطي قبول العمل، لأن كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل لا يقبل منك إلا إذا تحقق فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ المصنف رحمه الله بالإخلاص. والإخلاص معناه يا عبد الله أن تنقي عملك من قصد غير الله، أن تخلص عملك من قصد غير الله. معنى الإخلاص أيها المبارك أن تعمل العمل تعبدا لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته. عندما تصلي لماذا تصلي؟ تعبد الله وتبتغي مرضات الله وتبتغي ثواب الله. عندما تذكر الله لماذا تذكر الله؟ تعبد الله وتبتغي ثواب الله وتبتغي مرضات الله. والإخلاص أيها الإخوة من أعمال القلوب، وهو شرط في صحة الأعمال بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله عز وجل أمرنا أن نعبده سبحانه مخلصين له الدين، وقال ربنا سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فالله سبحانه له الدين الخالص. وقد ذكر الحافظ المنذري رحمه الله أحاديث تدل على فضل الإخلاص، وعلى أن العمل لا يقبل من صاحبه ولا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عن إخلاص. يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، أي انطلق ثلاثة رجال، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، أي ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في شرب اللبن أحدا من أهلي ولا من عبيدي وأرقائي، فنأى بي طلب الشجر يوما، أي نأى بي أي بعد بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، أي لم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، أي طلب منها الزنا والعياذ بالله ليزني بها، فامتنعت مني، كانت عفيفة فأبت أن تزني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر وحاجة فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثالث اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره أينما هو له حتى زاد حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث العظيم أورده الحافظ لبيان أن العمل الصالح هو الذي يكون عن إخلاص. وما الدليل على هذا؟ الدليل أنهم قالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثم عندما جاءوا يدعون قالوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فعلمنا أن العمل الصالح هو الذي يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. ففيه بيان فضل بر الوالدين وأنه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل العبد وأن خيرها يحصل للمؤمن في الدنيا والآخرة. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد قرن الله عز وجل الأمر ببر الوالدين بالأمر بعبادته. فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. فأمر الله أمرا ملزما ألا نعبد إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا. فأمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. أنت يا ولد لو أنك أحسنت إلى أبيك الليل والنهار لن تجزي والدك عما قدم إلا لو وجدته رقيقا فاشتريته فأعتقته فإنك تكافئ معروفة. ولهذا لا تغتر يا عبد الله ببر تقدمه إلى والديك فمهما قدمت من بر فإحسان الأب إليك أعظم. بشهادتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. فلم يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من أدرك أحد أبويه أو أدرك أبويه وهما حيان فلم يبرهما ولم يحسن إليهما فلم يدخل الجنة. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكون بارا بوالديك. ولما كان البر بهذه المنزلة كان عقوق الوالدين من أقبح الأعمال وأخبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي الحديث بيان فضيلة العفة عن الزنا وأن المسلم إذا أعف نفسه عن الزنا مع القدرة عليه فقد حقق فضلا عظيما ونال أجرا كبيرا وكان متقربا إلى الله بأعظم القربات. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة ذات جمال فات وذات مال كثير يرجو جمالها ويرجو مالها، دعته إلى الزنا فامتنع وقال إني أخاف الله، فما جزاؤه؟ جزاؤه يوم القيامة أنه في مقام عظيم في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ولما كان ذلك كذلك كان ضد العفة وهو الزنا من أقبح الأعمال وأردلها، وهو شر على صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي على عبد الله أن يبتعد عن الزنا وأن يبتعد عن مقدماته، فإن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكف بصرك عن النظر إلى النساء وأن تغض بصرك، فإن لك الأولى وعليك الثانية. من نظر إلى امرأة أجنبية عنه، إن كان النظر نظر فجأة، نظر لأول مرة تفاجأ بها فنظر إليها فلا شيء عليه، أما إذا كرر النظر فإن كل نظرة سيئة تحسب عليه. ولذلك يا عبد الله انتبه واحذر من أن تقرب الزنا، فإن قربانه شيء عظيم. وفي الحديث بيان أن الأمانة وأداء الحقوق من الفضائل في الإسلام، فهذا الرجل قد أدى أجر الأجير وحافظ على أجره فنال هذا الفضل العظيم وكان عمله قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بيان أن التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح مشروع وأنه ينفع المؤمن. فأنت يا عبد الله إذا كانت لك حاجة وأردت أن تدعو الله عز وجل فتوسلت إلى الله بصالح عملك فإن ذلك ينفعك إن شاء الله عز وجل. فمثلا لو أنك قلت: اللهم إني حججت بيتك قصد مرضاتك وابتغاء وجهك، اللهم فارزقني ولدا مثلا، أو اللهم وسع علي في رزقي، أو اللهم ثبتني على دينك، فذلك أمر طيب وذلك أمر مشروع وهو من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله عز وجل. وفي الحديث بيان أن الإخلاص لله وأن تقوى الله عز وجل سبب لتفريج الكربات والخروج من المضايق، فمن كان في كربة وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى نجاه الله من هذه الكربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي الحديث بيان قدرة ربنا سبحانه وتعالى حيث حرك هذه الصخرة من غير سبب وإنما بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت يا عبد الله تحت هذه القدرة العظيمة، فاحذر أن تغضب الله سبحانه وتعالى، فإن الله قدير وإن الله قادر على كل شيء، فاحذر غضب الله، وإياك أن تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تغتر بأن الله عز وجل أملى لك. فبعض عباد الله قد يفعل المحرم ثم الله عز وجل لا يؤاخذه ولا يعاجله بالعقوبة فيغتر بذلك ويستمر في العقوبة، وهذا قد أمن مكر الله. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تأمن مكر الله ولا تغضب الله، فإن الله على كل شيء قدير. في الحديث أن الله عز وجل يجيب دعاء من دعاه، وأن الله قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عباد الله، الدعاء عبادة لله، والدعاء طريق الرشد. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون راشدا فإياك أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، واجعل دعاءك لله دائما. المؤلف رحمه الله عز وجل أورد هذا الحديث في كتاب الإخلاص، لأن الحديث ظاهر جدا في أن العمل الذي ينفع المسلم هو الذي يبتغي به وجه الله. فهؤلاء النفر عندما كان عملهم يبتغون به وجه الله فرج الله عنهم الكربة. وقال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. انتبهوا يا إخوة، هذا رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا خرج في الغزو في الجهاد، ماذا يريد؟ يريد الأجر والذكرى، يريد أن يقال إنه شجاع، يريد أن يقال إنه مقدام، يريد أن يقال إنه من المجاهدين، فيريد الثناء من الناس ويريد الأجر. فيقول الرجل: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد عظم المخلوقين في نفسه، فطلب ثناءهم كما طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الرياء، وسأتحدث إن شاء الله في درس قادم عن الرياء وأنواعه وعن أحكامه وعن كيفية تخلص المسلم منه إن شاء الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. لماذا؟ قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فإذا أردت أن يقبل الله منك العمل فخلص قلبك لله، وابتغ بعملك وجه الله، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تشرك مع الله أحدا في نيتك. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم، عظمه علماء الإسلام لأنه مفتاح قبول الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا تحصل الأعمال إلا بالنيات، ولا تكمل الأعمال إلا بالنيات، ولا تصح الأعمال إلا بالنيات، ولا تقبل الأعمال إلا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحصل لكل إنسان ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كان يريد بالهجرة وجه الله سبحانه وتعالى فهجرته إلى الله ورسوله فقد حصل الثواب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سنتكلم إن شاء الله في درسنا القادم عن النية وعن ما يتعلق بها، وهو أمر عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتفقه فيه، لكننا سنتكلم اليوم ونختم الدرس بهذا عن الهجرة. فالهجرة أيها الإخوة تطلق في الإسلام على هجر المكان وعلى هجر العمل، تطلق على الهجرة من المكان، وأعظم ذلك الهجرة بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا هو المراد بالهجرة إذا أطلقت. والهجرة يختلف الناس فيها في مقاصدهم، فمن الناس من يقصد بهجرته وجه الله فينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ليقيم دينه، وهذا هو الذي فاز الفوز العظيم. ومن الناس من ينتقل إلى دنيا، مثلا لم يجد عملا في بلاد الكفر وعلم أن في بلاد الإسلام عملا فانتقل إلى بلاد الإسلام من أجل العمل، أو أراد أن يتزوج امرأة فلم تذهب إليه في بلاد الكفر فذهب إليها في بلاد الإسلام ليتزوجها، وهذا ليس له إلا ما نواه، ولا يكون ممن هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة يا إخوة ينبغي أن نعرف أحكامها لأنها باقية إلى قيام الساعة. فالناس ينقسمون في الهجرة إلى أقسام، فإذا كان الإنسان الذي يقيم في دار الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه وهو قادر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، فهذا فرض عين عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة، فهذا يستحب له أن يهاجر لكي يكثر المسلمين وحتى لا يكثر الكفار. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة، يستطيع أن يهاجر، لكن إقامته في بلاد الكفر فيها مصلحة للمسلمين، كأن يكون معلما، كأن يكون موجها لهم إلى الخير، ولو ذهب عنهم ضاع المسلمون لأنه لا يوجد طالب علم عندهم، فهذا يستحب له أن يبقى لأن مصلحة بقائه أعظم من مصلحة انتقاله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفار ولا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار لكنه عاجز عن الهجرة، لا يستطيع أن يهاجر، إما لحاله كأن كان مريضا لا يستطيع أن يسافر، أو لكونه لم يجد بلدا يهاجر إليه، هو يريد الهجرة لكنه لا يجد بلدا يهاجر إليه، فهذا تسقط عنه الهجرة، لأن قاعدة الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر ليس في وسع الإنسان فإنه لا يكلف به بحمد الله. هذا ما يتعلق بهجرة المكان. وقد يقول لي قائل ما تقول إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهل انقطعت الهجرة؟ أقول لا إشكال في هذا، لأن المقصود أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دارا للمسلمين. لماذا؟ لأن بعض المسلمين بعد فتح مكة قد أسلموا فأرادوا أن يحصلوا فضل الهجرة وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة الآن بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، يعني تكفيكم النية، فالنية في الهجرة كافية إن شاء الله. وهذا ما سنبينه إن شاء الله فيما يتعلق بما يثاب به الإنسان في النية، لأن النية بابها عظيم جدا، قد تثاب ثواب العمل بنيتك فقط ولو لم تعمل، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في درسنا القادم. أما هجرة العمل فهجرة العمل يا أيها المبارك معناها أن تنتقل من معصية الله إلى طاعة الله، وهذا له حالان. الحالة الأولى أن يكون المسلم واقعا في المعصية ثم يترك هذه المعصية ويهجرها إلى طاعة الله، وهذا من الهجرة. والحالة الثانية أن لا يكون الإنسان واقعا في المعصية أصلا وهو هاجر لها مبتعد عنها، وهذا مهاجر في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعليك أيها المسلم إذا كنت على معصية أن تهاجر إلى طاعة الله، وعليك أيها المسلم أن تهاجر إلى طاعة الله دائما، ففي ذلك الخير العظيم لك وفي ذلك الفوز العظيم لك. ولعلنا نقف في الدرس هنا حتى نتكلم إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم عن ما يتعلق بالنية وعما يتعلق بها من أحكام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى السنة وأن يكفيني وإياكم شر البدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ: إن ذكرنا أن الله عز وجل في درسنا بالأمس ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل عرفة، وثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ويقول الأخ: إن بعض الناس يقول إن الله عز وجل إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل فمعنى هذا أنه ينزل دائما، لأن الليل يختلف باختلاف البلدان، فالليل في المدينة يختلف عن الليل في الرياض، يختلف عن الليل في المغرب، يختلف. وهذا يا إخوة لا شك فيه قصور شديد في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، والله سبحانه وتعالى قدير، والله قادر على كل شيء كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت صفات ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، ولا ينقدح في ذهننا التشبيه أبدا. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا لم يقله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقيض من يسأله عنه. يقول الشيخ: إن هذا لم يرد على قلوب الصحابة، فلو كان خيرا لورد على قلوب الصحابة وسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تعظم الله في قلبك، وأن تعتقد أن الله عليم حكيم، وأن الله عز وجل ما أخبرنا بشيء إلا وهو على الحقيقة حقا وصدقا على ما يليق به سبحانه وتعالى. يقول الأخ: السلام عليكم. أقول: وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: فإني أسأل عن حلق اللحية متعمدا. الله عز وجل خلقنا وأوجدنا وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وحلق الرجال وخلق الرجال وخلق لهم اللحى وزينهم بها وأكرمهم بها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول، ويعني تقسم بمن زين الرجال باللحى. والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، فالله عز وجل يخلق الأشياء لحكمة، وجعل في أجسامنا شعورا، منها شعور ابتلانا بحلقها وجعل حلقها عبادة كالإبط والعانة وحلق شعر الرأس في الأنساك، وخلق لنا شعورا ولم يعني يتعلق بها حكم في ذاتها كشعر الرأس في غير الأنساك وشعر بقية الجسد غير اللحية، وخلق لنا شعرا وابتلانا وتعبدنا بإبقائه وعدم حلقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد الله أننا نصدقه فيما يقول ونؤمن بما يقول ونعوذ بالله أن نعرض عما قال. يقول صلى الله عليه وسلم أعف اللحى، ويقول صلى الله عليه وسلم أرخ اللحى، ويقول صلى الله عليه وسلم أكرم اللحى، ويقول صلى الله عليه وسلم وفر اللحى. هذه أوامر والأمر للوجوب. ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعف اللحى وقول الله عز وجل وأقيم الصلاة؟ كلاهما أمر والأمر للوجوب، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الرجال أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا وليعلموا أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فليعفوا لحاهم وليتركوا لحاهم. ويكفيك فخرا يا عبد الله لو لم ترد الأوامر بإعفاء اللحية أن يكون فيك شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قرأنا سيرة الأخيار، قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا وصفه، وقرأنا سيرة صحابرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أوصافهم، وقرأنا سير الأئمة وعرفنا أوصافهم، وكلهم كانوا يعفون لحاهم. فأنت يا عبد الله إذا أعفيت لحيتك قد كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخيار المسلمين. لكن إذا حلقت لحيتك قل لي بربك تقتدي بمن من خيار المسلمين. فعليك أيها المبارك أن تعفي لحيتك طاعة لله وامتثالا لأمر الله، وإياك أن يخذلك الشيطان عن هذا. والإنسان قد يخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أنفسنا وأن يعيننا على الطاعة. يقول الأخ ترك الشفع والوتر عمدا ما حكمه؟ الوتر أيها الإخوة عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا يصلي النافلة على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نزل فصلى، وكان يوتر على البعير. إذن الوتر من النوافل أو من الفرض؟ من النوافل، لأنه يوتر على الدابة، ولو كان فرضا لأوتر على الأرض. لكنه مؤكد جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. فهو سنة مؤكدة ولا يليق بالمسلم أن يتركه، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم آخر صلاته من الليل وترا. ومن ترك الوتر متعمدا فهذا دليل على ضعف إيمانه، فينبغي عليه أن يتفقد نفسه، وليس آثما لكنه فوت على نفسه الأجر العظيم. هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله أو بعد غد. يقول الأخ: إذا كان الحاج يحج للغير فهل يؤجر عندما حج للغير وخاصة بالدعاء أم كل الأعمال الصالحة تكون لقائلها؟ يعني يقول الإنسان إذا حج للغير ما ثوابه؟ الإنسان إذا حج عن الغير فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب الحج من حيث هو حج يكون لمن حج عنه، يكون للمحجوج عنه. أما من حج فله ثواب الإحسان إلى المسلم، وله ثواب مشاركة المسلمين في المناسك، وله ثواب الدعاء، وله أنه يرجى أن يكون ممن غفر لهم في يوم عرفة، فله أجور عظيمة وأجور كثيرة، لكن الحج إنما يكون ثوابه عن المحجوج عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن من حج عن الغير يكون له ثواب الحج فالحديث ضعيف في هذا. يقول الأخ: ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة؟ قد ذكرت البارحة أنه يسن للرجل أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة فيه، وأن يكثر من حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم يسن له، يستحب له أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، كما يستحب له أن يزور بقيع الغرقد وأن يسلم على أهله ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم. ويسن أن يدعو شهداء، أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم، وأن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. هذه هي الأماكن التي تشرع للرجل، ولا يشرع له أن يزور غيرها. وأما المرأة المؤمنة فالمشروع لها أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي فيه وأن تحضر حلق العلم ولو بالسماع، وأن تزور مسجد قباء وأن تصلي فيه. أما بقيع الغرقد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشهداء أحد فلا يشرع للمرأة أن تزورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بلعن الله زوارات القبور لعن الله ذوات الزيارة للقبور، وليس المراد المكثرات من الزيارة كما فهم البعض وقالوا إذا زارت مرة أو مرتين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. هل المعنى أنه يظلم قليلا ولا يظلم كثيرا؟ أعوذ بالله من هذا، وإنما المعنى: وما ربك بذي ظلم للعبيد. وهكذا هنا، وهذا أبلغ في النفي عندما يكون بصيغة المبالغة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وترك زوجاته وترك نساء الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعرف أن إحدى النساء كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للمرأة أن تزور يعني المقابر. يقول الأخ: هل يمكن الاستدلال على أن الكذب أعظم من الزنا والسرقة بحديث أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قالوا: أيسرق؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب؟ قال: لا. أولا الحديث على التحقيق ضعيف، الحديث على التحقيق ضعيف. ثانيا المقصود أن الاستمرار على الكذب ليس من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المنافقين. فالمنافق إذا حدث كذب، وليس هذا من صفة المؤمن. فإذا غلب الكذب على المؤمن فهذا ليس من صفاته، وفيه صفة من صفات المنافقين حتى يدع هذه الصفة. ولا شك أن الكذب أيها الإخوة من كبائر الذنوب، ولا يأتي بخير، وليس فيه خير، ولا ينبغي أن يتخذ المسلم الكذب مطية لا في دعوة ولا في غيرها، وإنما الخير كله في الصدق، فإن الصدق خير كله، والصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول الأخ: ما حكم تغطية الفم في الصلاة؟ تغطية الفم في الصلاة عند جمهور الفقهاء مكروهة، عند جمهور الفقهاء مكروهة، وورد في ذلك حديث. يقول الأخ: إني أخرت طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمرات أيام التشريق، ولم أقم بطواف الوداع، فهل يجزئني طواف الإفاضة عن ذلك؟ وإن كان لا فماذا علي؟ أقول يا إخوة، طواف الإفاضة إذا أخره المسلم إلى آخر أعمال الحج ثم طاف بنية الوداع والإفاضة وخرج، أجزأه هذا، حتى لو سعى بعده فإنه يجزئ عن طواف الوداع والحمد لله. لماذا؟ لأن المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، وقد حصل هذا بطواف الإفاضة والحمد لله. وحتى يا أخي، لو أخرت طواف الإفاضة عن أيام التشريق فلا بأس بهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب أن يوقع طواف الإفاضة في أيام التشريق، وإن كان إيقاع طواف الإفاضة في يوم العيد أفضل، ثم إيقاعه في أيام التشريق أحسن مما بعدها، خروجا من خلاف العلماء. يقول: عندي أخت اسمها تميمة، ما رأيك في هذا الاسم؟ على كل حال، إذا كان هذا مجرد اسم فلا بأس به، لا بأس به، لأنه ليس فيه يعني محذور شرعي. يقول الأخ: إنني مقيم في فرنسا، وإني أقيم ديني يعني هناك، فما الحكم في ذلك؟ أظن أني يعني قد بينت هذا، وبينت أن المسلم إذا كان يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع الهجرة، أن الهجرة له مستحبة، إلا إذا كان في بقائه مصلحة للمسلمين، فإن بقاءه إذ ذاك يكون يعني مستحبا. يقول الأخ: إذا هاجر شخص من بلد كفر إلى بلد مسلم لكن لم يستطع المعيشة في ذلك البلد المسلم فأراد الرجوع إلى بلد الكفر، فهل يجوز له ذلك؟ أقول: إذا كان المقصود أنه لم يستطع لضيق ذات اليد فلا ينبغي أن يعود. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى المدينة وكانوا في فقر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان أبو بكر يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان عمر يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه من الجوع، ومع ذلك ثبتوا ولم يرجعوا إلى بلاد الكفر. فإذا كان المقصود أنه يعني هناك ضيق في المعيشة أو نحو هذا فإنه لا ينبغي أن يعود إلى بلاد الكفر. يقول الأخ: أنا كنت أخبر أصحابي بأني أذهب إلى المدينة لطلب العمل، فهل هذا يدخل في الإخلاص؟ نحن إن شاء الله في درسنا القادم سنتكلم عن هذه الصور، ونبين متى يقدح طلب الدنيا في الإخلاص ومتى لا يقدح، لأن الإنسان قد يطلب وجه الله خالصا، وقد يطلب الثواب مع الرياء، وقد يطلب الثواب مع الدنيا، ولكل حكم سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. يقول: ما حكم السيدي القرتوني يعني هذه الأقراص الذي يقص بعض قصص الأنبياء. إذا كان المقصود أنهم يمثلون الأنبياء ويأتون برجل على أنه يوسف عليه السلام أو أنه عيسى عليه السلام أو نحو هذا فلا شك أنه منكر وأنه لا يجوز اقتناؤه وأنه لا يجوز للمسلم أن يعني ينظر إلى هذا العمل. أما إذا كان المقصود أنهم يمثلون ويقولون إن النبي قال ثم يأتي رجل فيقول إنه عمر ويقول آخر إنه أبو بكر ويقول ثالث مثلا إنه علي أو يقول إنه عمر أو نحو هذا فلا شك أن هذا حرام لأنه كذب. يقول هذه الصورة الكرتونية المشوهة يقول إنه أبو بكر يقول إنه عمر وهو ليس بأبي بكر وليس بعمر ثم إن فيه تنقصا من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا التصوير الذي وقع. ثم إنا لا نعلم صفة الصحابة ولا صفة السابقين كما يعني فعلوا في أنهم أظهروا يعني قصة يعني أصحاب الأخدود ونحو هذا. لا شك أن هذا منكر وهذا حرام وهذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود أنه تقص القصص في هذه الأقراص فيستمع لها بصوت أنه حدث كذا وحدث كذا فهذا لا بأس به وفيه خير إن شاء الله. يقول الأخ أنا من أحد البلدان وقد يوجد أحد الدعاة في بلدي يقول بأن الكفار سوف يدخلون الجنة في يوم من الأيام فهل هذا قول صحيح؟ إذا كان مقصود هذا المتكلم أنه يرجو للكفار أن يسلم بعضهم وأن يدخل الجنة على هذا التأويل الذي نتأوله فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أن الكفار سيدخلون الجنة في يوم من الأيام فهذا منكر عظيم وشين عظيم وهو إن كان يعلم ما يقول فهذه ردة على الإسلام لأن فيها تكذيبا بالنصوص الواضحة الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين. فينبغي أن ينبه وأن يناصح. والكتب كتب أهل التوحيد موجودة بحمد الله في هذا البلد يمكن أن يأخذ الإنسان كتابا ويهديه لهذا الرجل لعله يستفيد. يقول الأخ ما حكم التدخين؟ يقول الأخ ما حكم التدخين؟ شرب الدخان شرب التبغ ما حكمه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة ومعناها لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره. والتدخين بإجماع الناس بلا استثناء من يشرب ومن لا يشرب المسلم والكافر يضر الشارب ويضر غيره بل حتى الجنين في بطن أمه يتضرر من التدخين. ولهذا نقول إن شرب الدخان حرام ولا ينبغي أن يتردد في ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عن هذا الحديث الذي ذكرته قال إن هذه قاعدة عظيمة تشهد لها جزئيات وكليات فمن ادعى إباحة شيء من الضرر فطالبه بالدليل وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه. يعني الذي يأتيك ويقول هذا حلال وهو ضار بالاتفاق قل له ما الدليل؟ فإن ذكر دليلا يعتبر وإلا فاذكر له هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ابتلي بالدخان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله يقول الأخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في مزدلفة وما دليلك إذا أوتر أو إذا لم يوتر؟ الظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع الوتر في حضره ولا في سفره، وهذا سفر من الأسفار. وما حكاه جابر رضي الله عنه من أنه اضطجع حتى أصبح هذا إخبار عما رآه، لأن جابر رضي الله عنه لم يكن يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وليس في الحديث دلالة على أنه لم يوتر، وليس فيه نفي الوتر. ومعرفتنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يوتر دائما، بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر في حضره ولا سفره، فنقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأوتر، فمن ادعى أنه لم يوتر فإن نقول هات الدليل الظاهر في عدم يعني وتره. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن السنة للحاج أن يوتر في مزدلفة. يقول الأخ صلاة التطوع سنتكلم يعني عنها. يقول الأخ أرجوك أن تفضل في حكم أن تفصل في حكم التصوير. التصوير يا إخوة له أحوال. الحالة الأولى التصوير على شكل التماثيل، تصوير الأرواح على شكل تمثال، وهذا حرام بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال أشد المصورين عذابا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أن المصور يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ الروح فيما صوره وليس بفاعل. الحالة الثانية أن يصور ما لا روح فيه كالشجرة ونحوها، وهذا يجوز ولا بأس به. الحالة الثالثة أن يصور ما فيه روح بلا رأس، أن يصور ما فيه روح بلا رأس، يعني يصور حيوان بلا رأس، وهذا ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، الصورة الرأس، لأن الشيء لا تكون فيه الروح إلا إذا كان له رأس، أما إذا لم يكن له رأس فإنه لا يكون من ذوات الأرواح، لا يكون من ذوات الأرواح. الحالة الرابعة أن يصور باليد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه من التصوير المحرم، لأنه عمل الإنسان. الحالة الخامسة أن يكون التصوير بالكاميرات، بالكاميرا الفوتوغرافية، وهذه المسألة حادثة لم يتقدم كلام علمائنا فيها، أعني المتقدمين، لأن الكاميرا حادثة. فما حكم التصوير بها؟ أقول لا شك أن المسلمين يعلمون أن العلماء مختلفون فيها، لكني أقول إن الراجح فيما يظهر لنا أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وهذه صورة عند الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو كان هناك نوع من التصوير يستثنى لكان في الدليل إشارة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس. ثم أقول يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، واختلف العلماء، فمن قائل إن الصورة الفوتوغرافية تدخل في هذا، ومن قائل إن الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في هذا. فقل لي بربك، هل الخير لك أن تخاطر بنفسك وتدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بنسبة قليلة؟ لا فائدة من هذا التصوير، بينما أنت مخاطر بنفسك أن تكون داخلا في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصوير للحاجة كالتصوير للجواز ولما تقوم به مصالح الإنسان مما يطلب من الإنسان، فهذا لا شك أنه يباح، لأن حاجة الإنسان قائمة عليه وهو محتاج إليه. بقي مسألة ينبغي أن أنبه عليها في هذا الباب، وهي أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياه إذا جاءوا إلى الحج في مكة أو جاءوا إلى المدينة، جاء الواحد منهم ورفع يديه على هيئة الدعاء وطلب من المصور أن يصوره، جاء عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه كأنه يدعو وطلب من المصور أن يصوره، وهذا لا شك أيها الإخوة من الأمور القبيحة ومن الأمور المنكرة. لماذا؟ لأن الأصل أيها المسلم إذا عملت عملا صالحا أن تخفيه وأن تجعله بينك وبين ربك، أما أن تكذب أنك تتعبد بعبادة فترفع يديك أنك تدعو ولا تدعو ثم تصور وتذهب به إلى الناس وقد تجعله في إطار وتجعله في صدر بيتك حتى كل من دخل يعرف أنك ذهبت إلى المدينة أو يعرف أنك ذهبت إلى مكة، فلا شك أن هذا مما يقدح في الإخلاص وأنه ليس من الخير الذي ينبغي أن تعود به من هذه الديار. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. يقول الأخ: يوم الثاني من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم المكي لطواف الإفاضة، ولكن وصلت عند الساعة 23:30 في منى، هل علي فدية؟ أقول يا إخوة، هناك قاعدة افهموها واعرفوها: من اشتغل عن المبيت في منى بنسك من الأنساك ولم يفرط فلا شيء عليه. فمن كان مشتغلا بطواف الإفاضة وبالسعي ثم ركب السيارة فحبسه السرى والزحام عن الوصول إلى منى ولم يصل إليها في تلك الليلة فلا شيء عليه والحمد لله. فهذا الأخ ما دام أنه كما ذكر فلا شيء عليه بحمد الله. يقول الأخ: ما حكم الموسيقى في السيارة؟ يعني ما حكم الموسيقى في الهاتف المحمول؟ بعض إخواننا ونحن في المسجد ونحن نصلي يتصل عليه فإذا بامرأة تغني أو برجل يغني أو بموسيقى صاخبة أو غير صاخبة، ولا شك يا إخوة أن الموسيقى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي من أمته أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحريرة أي للرجال والخمر والمعازف، وأخبر أنه يخسف بأقوام يضرب على رؤوسهم بالمعازف. فالموسيقى حرام، ولا يجوز للمسلم أن يضعها في هاتفه، ويقبح إذا كان الأمر كذلك يعني يحصل في المسجد، فإن المعصية تقبح بشرف الزمان وشرف المكان. ثم لعلي أنبه على شيء رأيته من بعض الإخوة، وأن بعض إخواننا وفقني الله وإياهم قد يضع في هاتفه الجوال القرآن، فإذا دق عليه قرئ القرآن، وهذا لا ينبغي، لأن القرآن ما أنزل لهذا، ولأنه قد يكون الإنسان في داخل الحمام فيقرأ القرآن في جيبه وهو في داخل الحمام، وقد يكون في الصلاة كما رأيت قبل أيام والإمام يقرأ وإذا بقارئ آخر يقرأ. والقرآن ينزه عن مثل هذا. لا بأس أن يضع الإنسان كلاما طيبا، كان يقال مثلا السلام عليكم، أو يا أخي أجبني، أو نحو هذا. أما وضع القرآن فلا ينبغي، ولأنه قد يؤدي يعني إلى امتهان يعني القرآن. يقول الأخ: تسحرت وأردت شرب الدواء، وبعدما شربته اتضح لي أن الفجر قد أذن. اسمع يا أخي، إن كنت حال شرب الدواء يغلب على ظنك أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليك، لأن الأصل بقاء الليل حتى تتيقن أن النهار قد طلع، إلا إذا كان منك تفريط فلم يعني تنظر في الساعة، أو أهملت النظر في الساعة بقصد أن تشرب. فهنا نقول إذا أهملت أو نحو هذا، إذا كان المؤذن في بلدك يؤذن على الوقت وشربت بعدما أذن ولم تكن تظن أن الليل باق، يعني سمعت مثلا الأذان وشربت بعدما سمعت الأذان، فهنا لا يصح صومك. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت كما يفعل في بعض بلدان المسلمين للاحتياط، فهنا في هذه الحال لا بأس أن تشرب الدواء والحمد لله. يقول الأخ: ما حكم من حج للوالدين من خالص ماله وبدون وصية، هل له أجر في ذلك؟ لا شك أن له أجرا عظيما، لكن أجر الحج للوالد. لكن قال بعض علمائنا إن الذي يحج عن الغير قد يكون أجره أعظم من أجر الحج، كأن كان عن حج عن أبيه فأسقط عن أبيه الفرض، وكان من ماله من غير وصية، وكان يقصد الإحسان، فإن هذا قد تجتمع له أجور كثيرة أعظم من أجر الحج لو حج عن نفسه. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعارض عندك أن تحج نفلا عن نفسك أو تحج فرضا عن أبيك أو عن أمك، فالأفضل أن تحج عن أبيك أو عن أمك، لأنه أعظم أجرا لك. للأب أو لا لا، يقع الحج عمن حج عنه، وأما هو فله أجور كثيرة، له أجر البر، وله أجر الإحسان، وله أجر مشاركة المسلمين، وله أجر الدعاء، وله أجر الوقوف بعرفة، ونحو هذا مما يقع له والحمد لله. هذا لعله يسألني سؤالا يعني خاصا، نحن الحقيقة أطلنا على الإخوة لكن لعلنا نقف الآن. يقول الأخ: الذي لم يحلق ولم يقصر رأسه ولكنه أخذ بعض الشعر بالمقص، يعني أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، نقول إن كان هذا في شيء قديم أو في عمرة سبقت الحج فلا شيء في هذا إن شاء الله، لكن ينبغي عليه فيما يأتي من الزمان أن يقصر من كل رأسه، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، وهذا لا يقع بأخذ بعض الشعر. أما إن كان هذا الذي وقع في الحج الأخير، فالمختار عندي له أن يذهب إلى الحلاق وأن يقصر من كل رأسه، أو يحلق رأسه بنية النسك ولا شيء عليه، بنية النسك ولا شيء عليه والحمد لله. من كل الرأس يجعل نعم، بالمقص جائز، بالمكينة جائز، بالموس أحسن، لكن لا ما يلزم الإحرام لأنه تحلل، نحن نتكلم عن الحج. أما العمرة المتقدمة وما تقدم في الأزمان الماضية يصح لأنه أخذ ببعض أقوال أهل العلم، لكن نقول في الزمان القادم قصر من كل رأسك. الحج القريب المختار لك والذي أرشد إليه أن تذهب إلى الحلاق وتقصر من كل رأسك أو تحلقه بنية النسك، والحمد لله. يقول الأخ: بعض الأهل يطلبون من زائر المدينة أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ سألني سائل فقلت له: لا يحتاج أن تبلغه السلام، لأن السلام قد بلغه قبل أن تصل المدينة. يا إخوان، الطلب من الناس أن يبلغوا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم جهل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته. فإذا قال المسلم في أمريكا أو في المغرب أو في مصر أو في أي مكان: السلام عليك يا رسول الله، بلغت الملائكة سلامه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا الأمر لا فائدة منه ولا ينبغي أن يكون. ولو جاءك شخص في بلدك قال: أن تذهب إلى المدينة؟ قلت: نعم. قال: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له: لا حاجة إلى هذا، سيبلغ سلامك من هو أشرف مني، ملائكة جعلهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: أنا حضرت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بنية الزيارة ونية المكوث فيها 8 أيام للبراءة من النفاق وغيره، وذكرت الآن أن هذا حديث ضعيف جدا، والآن سأغادر المدينة بنية أني لا أريد أن أعمل عملا لا خير لي فيه. من قال لك أن بقاءك في المدينة لا خير لك فيه؟ ألم نقل بالأمس واليوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة في بلدك؟ لكن لا تحدد نفسك 8 أيام. إن أمكنك أن تمتع نفسك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما فمتع، وإن أمكنك أن تمتع نفسك 10 أيام فمتع، وإن كنت لا تستطيع ظروفك المادية لا تكفيك 8 أيام، تكفيك 2 يوم. لا تشق على نفسك وتستدين من زيد وعمر من أجل أن تبقى، ولا تحمل نفسك فوق ما تطيق. أقول يا إخوة: من كان يستطيع أن يبقى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة فليبقى، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف نفسه فوق ما يطيق. وأما التحديد 40 صلاة بعينها فنقول: نعم، الحديث في هذا ضعيف عند أهل العلم، ولهذا ليس العبد مكلفا 40 صلاة ولا بغيرها. صلي 100 صلاة، صلي 1000 صلاة، هذا خير عظيم. صلي 10، صلي ما تستطيعه افعله والحمد لله. هذا ليس هنا، هذا تكلمت عنه. نعم. يقول الأخ: هل هناك فرق بين تصوير الكاميرا وتصوير الفيديو؟ الذي عليه كثير من العلماء الذين يرون تحريم التصوير أن تصوير الكاميرا التي بالفيديو ليس كالكاميرا الفوتوغرافية، لأن كاميرا الفيديو صورة متحركة بخلاف الكاميرا الفوتوغرافية. ولو أن المسلم اجتنبها كلها فهو خير، لكني لا أعتقد أن صورة الكاميرا كاميرا الفيديو محرمة كتصوير يعني الكاميرا الفوتوغرافية، والله أعلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا الأجر، وأن يجعلني وإياكم من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر لزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاءهم، وأن ييسر لهم رجوعهم، وأن يجعلهم راجعين غانمين فائزين متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن بحمد الله في هذا الوقت نقرأ من أحاديث رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكنا قد شرعنا في كتاب الإخلاص، والإخلاص شأنه عظيم، إذ أن الله أمر به وجعله شرطا لقبول الأعمال، وأجمع علماء الأمة على أن العمل لا يقبل من العبد إلا إذا كان عن إخلاص. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والإخلاص معناه تنقية القصد من الشوائب والأكدار، أن تنقي قصدك مما قد يدخله. معناه عند علماء الشرع أن تعمل العمل تعبدا لله، ابتغاء ثواب الله ورضوان الله، فتعمل العمل وأنت تعبد الله بهذا العمل. ماذا تريد في قلبك؟ تريد أن ترضي ربك، وتريد أن تحصل على الثواب من الله. هذا هو الإخلاص. وكان الحديث قد وقف بنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث العظيم الذي عظمه علماء الأمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتكلمنا في درسنا الماضي عن أنواع الهجرة وعن أحكامها، وبقي اليوم أن نتكلم عن النيات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة أن اعتبار الأعمال شرعا بالنيات، فالعمل يعتبر شرعا بالنية، فينظر إلى صحته من جهة النية، وينظر إلى فساده من جهة النية، وينظر إلى ثوابه من جهة النية. فمثلا لو أن المسلم يصلي لله فعمله صحيح، لو أن المسلم يصلي رياء والعياذ بالله فعمله فاسد، لو أن المسلم يصلي لله مستحضرا قلبه في صلاته فثوابه أعظم من غيره، وهكذا. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما يحصل لكل إنسان من عمله ما نوى. فمن نوى الخير بالعمل وكان العمل مشروعا حصل له الخير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن نوى الشر بعمله حصل له ما نواه والعياذ بالله. والنية شأنها عظيم في الإسلام يا إخوة، إذ هي لب العمل. فما معنى النية؟ معنى النية يا إخوة هو توجه القلب إلى العمل، توجه القلب إلى العمل. فمن توجه قلبه إلى العمل فقد نواه. وإذا أردت أن تعرف النية الصحيحة النافعة الشرعية فاعلم أن النية هي توجه القلب إلى العمل تقربا لله سبحانه وتعالى. فإذا توجه قلبك للصلاة تقربا لله فقد نويت نية صحيحة، وإذا توجه قلبك إلى ذكر الله تقربا لله فقد نويت نية صحيحة، وهكذا. والنية محلها القلب بإجماع علماء المسلمين. ومتى ما وجدت النية في القلب فقد صح العمل، لا يخالف في ذلك أحد من علماء الأمة. لكن اختلفوا هل يستحب أن يتلفظ بها الإنسان، هل يستحب أن يتلفظ الإنسان بما في قلبه، بعد اتفاقهم على أنه يستحب أن يتلفظ بما في القلب في أمرين. الأمر الأول النسك، وهو الحج أو العمرة. فإذا أراد الإنسان العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، أرادها في قلبه فيستحب أن يلفظها بلسانه. إذا أراد الإنسان الحج مفردا في قلبه يقول لبيك اللهم حجا. إذا أراد الإنسان الحج قارنا في قلبه يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا مستحب. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا معه. الأمر الثاني عند ذبح الأضاحي، عند ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى يستحب للمسلم أن يتلفظ بما في قلبه فيقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هو نوى في قلبه أنها عنه وعن أهل بيته، يستحب أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيته. ثم اختلف علماء الإسلام في بقية الأعمال كالصلاة، هل يستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أو لا يستحب هذا؟ الذي عليه جماهير علماء الأمة أنه لا يستحب التلفظ بالنية، بل إن من علم حال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه كان لا يجهر بالنية يحرم عليه أن يجهر بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلوات كثيرة والصحابة يسمعون ويرون ونقلوا لنا صلاته كأننا نراها. سبحان الله يا إخوة، حتى حركة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذكروها، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر. فعلمنا بهذا أنه لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بما نواه في الصلاة أو في الصيام أو في بقية الأعمال. وإذا رأينا بعض إخواننا الذين خالفوا في هذا الأمر نجد أنهم يقعون في مشقة عظيمة، فبعضهم تجده يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وقد ينتهي من الفاتحة وهو لا يزال يقول اللهم إني نويت أن أصلي يعني العشاء 4 ركعات خلف الإمام، ثم يعيدها مرة ثانية، لأنه يشترط أن يوافق لفظه قلبه. وقد يكبر الإمام للركوع وهو لم ينتهي من هذه النية التي لم تأتي في شرعنا. ولذلك يا إخوة، الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يجهر بالنية في أعماله عدا ما ذكرنا. والنية لها أثر عظيم في قبول الأعمال، لأن العبد لا يثاب على العمل إلا إذا كانت النية الصحيحة فيه، فلا تثاب على الصلاة إلا إذا كانت النية الصحيحة فيها، ولا تثاب على الصوم إلا إذا كانت النية الصحيحة فيه، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالنفقة التي ينفقها الإنسان يؤجر عليها إذا ابتغى بها وجه الله. بل يا عبد الله، حياتك كلها لو أردت بها وجه الله أجرت عليها، حتى النوم وحتى الأكل. فلو أنك نويت بأكلك أن تتقوى على طاعة الله تؤجر على أكلك، ولو أنك نويت بنومك أن تنشط لطاعة الله تؤجر على نومك. ولذلك يا إخوة، من عباد الله من يزكو بحياته فيجعل حياته كلها حسنات، حيث يحتسب حركته وسكونه لله سبحانه وتعالى. وقد تثاب على النية ولو لم تعمل، سبحان الله، نعم، قد تثاب على النية ولو لم تعمل. فمثلا من كان يعمل أعمالا صالحة ثم أصابه مانع، مرض أو سافر أو عجز أو نحو هذا، يكتب له ما كان يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت إذا كنت محافظا على الوتر ثم مرضت لا تستطيع أن تصلي، يكتب لك أجر الوتر وأنت مريض. كنت محافظا على السنن الرواتب ثم سافرت، لا يسن لك أن تصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر، لكن يكتب لك أجر السنن الرواتب ما دمت مسافرا ما لم تنوي قطعها، ما لم تنوي قطعها. كذلك لو أن المسلم نوى الخير ومنعه منه مانع، نوى الخير ومنعه منه مانع، يكتب له ما نواه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون في المدينة وهم معنا؟ هذا عند رجوعهم من غزوة تبوك. قالوا: سبحان الله يا رسول، كيف هم في المدينة وهم معنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فهؤلاء عندما حبسهم العذر وهم يريدون الجهاد كتب لهم أجر الجهاد كأنهم يسيرون مع المجاهدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه فنام حتى أصبح كتب له ما نوى. إذا أتيت فراشك يا عبد الله وأنت تريد أن تقوم تصلي في آخر الليل فغلبتك عينك فنمت ولم تستيقظ إلا الفجر، كتب لك ما نويت كأنك قمت الليل. بل لو نويت الخير وعزمت عليه ولم تعمله لا لمانع. مثلا لو أن أحدنا ليلة الخميس أو ليلة الاثنين نوى أن يصوم غدا، نوى وعزم في قلبه أن يصوم غدا، ثم عندما استيقظ بدا له أن لا يصوم، يعني نام وهو عازم على الصوم ثم عندما استيقظ بدا له أن لا يصوم، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه قصد الخير وهذا القصد خير فتكتب له حسنة. فالأمر عظيم جدا في النية، وفائدة النية يا إخوة عظيمة جدا، منها أنها تميز المعمول له، لأن الناس قد يتماثلون في العمل ويختلفون في المعمول له. يعني يا إخوة، من جاء إلى المسجد ليصلي لله وآخر جاء يصلي ليراه الناس ليحمد ليقال فلان يصلي في المساجد، وآخر جاء يصلي ليراه رجل فيزوجه ابنته، كلهم جاءوا إلى المسجد ووقفوا في صف واحد، التكبير هو التكبير والذكر هو الذكر والعمل هو العمل، لكن الذي بينهم كما بين السماء والأرض. ما الفرق بينهم؟ هو النية. رجل صلى لله فنال بذلك ثواب الله، والآخرون لهم ما نووه. والنية تميز الأعمال، تميز العبادة من العبادة، لأن العبادة قد تشتبه بعبادة أخرى. ما الذي يميزها؟ النية. يعني مثلا أنت مسافر وأردت أن تصلي الظهر والعصر جمعا، ستصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين وفي وقت واحد، ما الذي سيميز الظهر عن العصر؟ النية. في الأولى تنوي الظهر فتكون ظهرا، وفي الثانية تنوي العصر فتكون عصرا، وهكذا. والنية قد تميز العبادة من العادة. مثلا الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة قد يكون للتبرد، إنسان أصابه الحر فأراد أن يتبرد بالماء، وقد تكون للتنظف، يريد أن يتنظف، وقد تكون لغسل يوم الجمعة. ما الذي يميز؟ هو النية. فنية التبرد هذه عادة، ونية غسل الجمعة هذه عبادة. الجلوس في المسجد قد يكون عبادة وقد يكون عادة. الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة أو يطلب العلم، هذه عبادة. والذي يجلس في المسجد ينتظر صديقه، ينتظر صاحبه أن يأتي، فقط يريد أن يأتيه صاحبه، هذه عادة. الذي ميز بينهما هو النية. ولذا شأن النية يا إخوة في الإسلام عظيم، وينبغي على المسلم أن يصحح نيته وأن يحرص عليها حرصا عظيما. ويكفيك دائما يا عبد الله أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل: وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. وهذا يقع في آخر الزمان، يأتي جيش عظيم يريد أن يهدم الكعبة، وهذا غير الذي وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع في آخر الزمان. قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء. البيداء هي الأرض الواسعة، يعني إذا كانوا بأرض واسعة. قال العلماء: هذا يدل على كثرتهم، أن الجيش كبير. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، أي تميد بهم الأرض ويدخلون في باطن الأرض، يخسف بهم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني فيهم أسواقهم، يعني فيهم من حضر يتاجر، جاء معهم للتجارة، لا يريد أن يغزو الكعبة، وإنما رآهم كثيرين فأراد أن يتاجر معهم، يبيعهم الأغذية، يبيعهم كذا، يبيعهم كذا، وهو لا يريد أن يغزو الكعبة. ومن ليس منهم، لأنه قد يوجد في المكان من ليس منهم. فعائشة رضي الله عنها تقول: كيف يخسف بهم جميعا ومعهم من لا يريد غزو الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الجميع يخسف به ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، ويحاسبون على نياتهم. وهذا يدل على عظيم النية، وأن النية لها أثر في المحاسبة، بل إن القلب هو الأصل في المحاسبة يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول: يوم تبلى السرائر. ليس الأشياء الظاهرة، وإنما السرائر وهي القلوب. فيوم القيامة الابتلاء والاختبار والحساب على ما في القلوب. وهذا الحديث العظيم يا إخوة فيه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم لا ينبغي له أن يجالس أهل الباطل على باطلهم، ولا أهل المعاصي على معاصيهم، ولا أهل البدع على بدعهم، إلا للإنكار عليهم. لا ينبغي للمسلم أن يحضر مجالس الباطل ولو لم يكن من أهله إلا إذا كان ينكر عليهم، أما يجلس معهم لأنهم أصدقاؤه، يجلس معهم لأنهم أهل يعني حيه، يجلس معهم مثلا لأنهم يعني أحرجوه كما يقول البعض، فهذا على خطر عظيم. لأن هؤلاء القوم لما أرادوا غزو الكعبة خسف بالجميع حتى من لم يكن على نيتهم. والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم ولو لم تفعلوا فعلهم. يقول الأخ: لم أجد حديثا في كيفية تحريك السبابة في التشهد، فما هو الصواب، يمينا وشمالا أو من فوق؟ إمام البخاري في صحيحه من هذا، فالصحيح أن من أتى بالعمرة بعد الحج ثم خرج فور انتهائه من العمرة أنها تجزئ عن طواف الوداع. ما يضر، السعي لا يقطع العهد بالبيت. ونحن أيها الإخوة في كتاب الإخلاص، وبقي معنا من كتاب الإخلاص حديث واحد قد أشرت إليه في الماضي لكن نذكره ونذكر إخواننا به. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. أنت يا عبد الله إذا جئت إلى فراشك تريد أن تنام، وفي قلبك أنك تريد أن تستيقظ في آخر الليل لتقوم الليل، فغلبتك عينك فنمت إلى أذان الفجر، يكتب الله لك أجر قيام الليل ويكون نومك صدقة من الله عليك. وهذه فضيلة عظيمة. لكن هنا مسألة، وهي: من كان معتادا على ورد معين من الليل، يعني يصلي في كل يوم 5 ركعات مثلا، فنام يوما عن هذا الورد، فهل يتركه؟ الجواب: لا، بل يقضيه من النهار، والأفضل أن يقضيه قبل الظهر ويقضيه شفعا. فإذا كان يصلي 5 ركعات فإنه يقضيه 6، وإذا كان يصلي 7 ركعات فإنه يقضيه 8، وهكذا. وبهذا يحصل قضاء ما فاته، وأيضا يكتب له أجر ما نواه، وفضل الله واسع عظيم. ثم قال الحافظ: الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. لما ذكر الحافظ الإخلاص ذكر ما يخالف الإخلاص، وما يخالف الإخلاص 3 أمور. الأمر الأول: صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا يضاد الإخلاص بالكلية، بل هو مضاد للإسلام، هو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان هذا الصرف خالصا لغير الله أو كان مشركا فيه. ومن ذلك مثلا الدعاء، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد ضاد الإخلاص ووقع في أمر عظيم، لأن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. فالذي مثلا يقول يا رسول الله ارزقني ولدا، يا سيدي عبد القادر ارزقني مالا، يا سيدي البرعي الغوث الغوث، يا سيدي فلان، يا أهل الله، يا أوتاد الأرض، يا أقطاب، أو نحو هذا، هذا صرف الدعاء لغير الله. أو شرك، كأن قال يا الله ويا محمد، أو يا الله ويا سيدي فلان، فهذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وضاد الإخلاص. كذلك مثلا من ذبح لغير الله، كمن يذبح للقبر أو يذبح للولي أو يذبح للجن. بعض الناس إذا بنى بيتا وانتهى منه لا يدخله حتى يذبح ذبيحة على بابه، لماذا؟ خوفا من العين والحسد، ويقولون هذه للأسياد، هذه للجن، فيتقربون بالذبيحة للجن. وبعض الناس إذا مرض عنده مريض أخذ ذبيحته وذهب عند قبر الولي فذبح الذبيحة لسيده رجاء يشفى مريضه، فهذا ذبح لغير الله وهو شرك، لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، فالذبح يكون لله لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا أخبث الأمور التي تضاد الإخلاص، فينبغي أن يحذرها المسلم أيما حذر، وأن يبتعد عنها، وأن ينهى إخوانه عنها. بعض المسلمين يخصص قبورا لحياته، فالعين إذا خاف من العين يذهب إلى القبر الفلاني يحفظ به من العين، وإذا أراد الولد يذهب إلى القبر الفلاني، وإذا أراد المال يذهب إلى القبر الفلاني. وكل هذا يا إخوة من الأعمال الشركية التي تضاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن يحذرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرياء، والرياء معناه أن يظهر المسلم العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، يظهر العمل الصالح أمام الناس ليحمده الناس. فإذا جاء يصلي في المسجد صلى بخشوع وأظهر الخشوع، لماذا؟ لأنه خاشع؟ لا، وإنما يريد أن يراها الناس فيقولون فلان خاشع. يتصدق بالصدقة ليراها الناس فيقال إنه كريم. وقولنا ليحمدوه قيد مهم، لأن الإنسان قد يظهر العمل الصالح أمام الناس لمقصد شرعي، وهذا ليس رياء، كمن يظهر السنة أمام الناس ليتعلمها الناس، أو يظهر الصدقة أمام الناس ليقتدي به الناس، فهذا ليس من الرياء في شيء. وإنما الرياء أن يظهر الخير ليراه الناس ليحمدوه عليه. والرياء إذا غلب على الإنسان والعياذ بالله وأصبحت أعماله كلها رياء إلا قليلا فهذا شرك أكبر ونفاق. فالذي يصلي رياء ويصوم رياء ويحج رياء ويتصدق رياء وكل أعماله للرياء ولا يذكر الله إلا قليلا فهذا شرك أكبر، وهو حال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إذا كان الرياء يسيرا، يعني ليس غالبا على الإنسان بل يقع أحيانا في بعض أعماله، فهذا شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام ولا يوجب الخلود في النار. والرياء إذا لحق العمل إن كان موجودا في أول العمل وآخره فهذا مبطل للعمل والعمل باطل وغير مقبول. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا دخل المسجد ومعه مديره، معه المدير المسؤول عنه، فدخل في صلاة العصر والمدير بجانبه فكبر وهو يرائي المدير، يريد أن يراه المدير كيف يصلي، قال الله أكبر وتخشع، ثم استمر على هذه النية الخبيثة إلى أن سلم وهو يريد أن يراه المدير ليحمده ليقربه ليجعله مستشارا، فهذا صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته ويجب عليه أن يعيد الصلاة كأنه ما صلى العصر. أما إن وقع الرياء في أول العمل، في أول العمل وكان العمل جزءا واحدا، يعني إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، مثل الصلاة ومثل الصوم، فهذا يبطل العمل. وإذا أراد المسلم أن يصحح عمله ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يخرج من العمل وأن يبدأ من جديد بنية صحيحة. يعني لو أن مسلما دخل في الصلاة وهو يرائي، دخل في الصلاة وهو يرائي، ثم عندما قرأ الفاتحة تفكر فيها وقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فقال ما هذا المخلوق الذي أرائيه، أدع الله العظيم وأرائي هذا المخلوق؟ لا، فترك الرياء. هل يستمر؟ نقول لا، اخرج من الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام حتى تصح لك الصلاة، لأن صلاتك لم تنعقد أصلا لأنك لم تبدأها بإخلاص. كذلك مثلا من دخل في الحج مرائيا ثم تذكر وأراد أن يصحح النية، نقول ابدأ النية من جديد وابدأ العمل من جديد، فإما أن ترجع إلى الميقات فتنوي من الميقات بنية صحيحة، وإما أن تصحح من مكانك وعليك دم لأنك لم تنوي الحج نية صحيحة من الميقات. وهكذا. أما إذا كان العمل يتجزأ، يصح بعضه ويبطل بعضه كالصدقة، فيبطل ما وقع فيه الرياء. يعني مثلا إنسان أخرج 100 ريال، 10 ريالات 10 ريالات، وأراد أن يتصدق بها، ففي 50 الأولى كان يرائي الناس، يريد أن يقول الناس إنه كريم فيعطي الفقير أمام الناس ليراها الناس ويقال إنه كريم، لا يريد وجه الله. ثم تذكر ففي الخمسين الأخيرة كان يقصد وجه الله. نقول أما الخمسون الأولى فلا ثواب فيها، وأما الخمسون الأخيرة فتثاب عليها، لأنك أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا متى يا إخوة؟ إذا كان الرياء في أول العمل. طيب إذا بدأ الإنسان عمله بنية صحيحة ثم حصل الرياء أثناء العمل، المسلم دخل في الصلاة الله أكبر يريد وجه الله، ثم وهو في الركعة الثانية سمع صوت المدير أو سمع صوت رجل يعظمه فتخشع من أجل المدير، طرأ عليه الرياء. فهنا انطرد الرياء، يعني بدأ مخلصا وختم مخلصا، ووقع الرياء في الوسط، فعمله صحيح، فعمله صحيح. أما إن استمر في الرياء إلى أن انتهى من العمل فالعمل باطل، لأن العمل وإن انعقد في أصله لكن العبرة بالخواتيم، وقد ختم عمله بالرياء فيكون العمل باطلا. هذا الأمر الثاني مما يخالف الإخلاص. بقي الثالث، ما هو الثالث؟ إرادة الدنيا، إرادة الدنيا، يريد مالا، يريد وظيفة، يريد أمرا من أمور الدنيا. يقول لي قائل ما الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا؟ الرياء يا إخوة ناتج عن تعظيم المخلوق، ولذلك هو نوع من الشرك. الإنسان لماذا يرائي الآخر؟ لأنه عظمه في قلبه، فهو نتيجة التعظيم. أما الدنيا فلا، وإنما هي لحاجة دنيوية من أعراض الدنيا، ليس فيها تعظيم للمخلوق. هذا الفرق بينهما. ما الحكم؟ نقول إذا كان الإنسان لا يريد بعمله إلا الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، وله جهنم. أما في الدنيا فقد يعطيه الله عز وجل ما يشاء وقد لا يعطيه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فيعطيه الله عز وجل إن شاء وإن شاء حرمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما شرعيا وقصده الدنيا، يريد الوظيفة، يريد الترقية، يريد سيارة، يريد زوجة، هذا مراده، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا الذي يريد الدنيا فقط. والثاني الذي يشرك، يريد الدنيا ويريد الثواب، وهذا عند علماء الإسلام لا يبطل العمل لكنه ينقص الأجر، لكنه ينقص الأجر. فالذي ذهب إلى الجهاد يريد الأجر والغنيمة، يريد الأجر ويريد مالا ينقص أجره، لكنه لا يذهب بالكلية. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري الذي يذهب للجهاد يريد الثواب والكراء. المكاري يعني الذي عنده دابة يكريها يؤجرها ويريد من ذهابه الأجرة والثواب. قال أجره على قدر ما خلص من نيته، يعني يؤجر على نيته، وإن كان ينقص الأجر لأنه أراد الدنيا. طيب يا إخوة، أسألكم سؤالا. شخص ذهب إلى الأجر يريد الثواب والذكرى، يريد الثواب والثناء، فهل له شيء؟ هل له شيء؟ الجواب لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا من الرياء، هو يريد حمد الناس. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد يلتمس الأجر والثناء فقال لا شيء له. طيب آخر ذهب إلى الجهاد يريد الأجر والغنيمة، فهل له شيء؟ الجواب نعم له، على مقدار نيته، لأن هذا من طلب الدنيا. بقي أمر ثالث، وهو من جعل الدنيا وسيلة للخير، فهو يريد وجه الله لكن جعل الدنيا وسيلة تعينه. مثال ذلك من يريد حفظ القرآن وهو عازم على حفظه لوجه الله، فقيل إن هناك مسابقة، من حفظ 5 أجزاء فله 1000 ريال مثلا، فحفظ 5 لوجه الله ودخل المسابقة ليتشجع على الحفظ. نقول هذا لا بأس به ولا يقدح في الإخلاص، بل هو من الإخلاص كما قال علماؤنا، لأن فيه تشجيعا على الخير. بقيت مسألة، وهي لو أن المسلم وجد في نفسه شيئا يخالف الإخلاص من الرياء أو من الدنيا، فهل يترك العمل؟ الجواب لا، ولكن يترك ما يخالف الإخلاص. لماذا يا إخوة؟ لأن الشيطان قد يوسوس للمسلم، يأتيه يقول أنت تقرأ القرآن أنت عندك رياء، إذا نترك. أنت إذا رأيت فإنك ستعاقب، لكن إذا تركت قراءة القرآن وانتقلت إلى عمل صالح فلا شيء عليك، فانجو بنفسك واترك قراءة القرآن. فيجب أن يحذر المسلم حذرا شديدا، بل يبقى على العمل الصالح. ولذلك قال العلماء فعل العمل من أجل الرياء شرك، وتركه من أجل الرياء معصية، لأن تركه من أجل الرياء طاعة للشيطان. ما الواجب إذن؟ الواجب أن أعمل الصالحات وأن أجاهد نفسي فيما يخالف الإخلاص. فأسأل الله وأكثر من الدعاء أن يرزقني الله الإخلاص، وأكثر من الأعمال الصالحة حتى يزداد إيماني. والإخلاص عزيز يا إخوة، يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر. واعلم يا عبد الله أنك ما دمت تكره الرياء وتكره ما يضاد الإخلاص وتسعى في تركه فاعلم أنك على خير، واستمر على العمل الصالح فإنك سترى عاقبة الأمر خيرا. ولذا جاء عن بعض السلف أنه يقول: جاهدت نفسي على الإخلاص 20 عاما فما استقامت لي إلا بعد 20 عاما. المهم المجاهدة، وسترى عاقبة ذلك خيرا إن شاء الله. ولعلنا نقرأ حديثا من الأحاديث التي ذكرها الحافظ في الباب ونعلق عليه بما تيسر إن شاء الله عز وجل. يقول الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، أي يحاسب يوم القيامة، أول الناس يحاسب يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: هذا أول الناس على الإطلاق، حتى قبل الكفار، حتى قبل الكفار. ولذا قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن، بناء على هذا الحديث، وهو أن أول الناس يقضى، أي يحاسب قبل الناس جميعا. وقال بعض أهل العلم: هو أول الناس حسابا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أولهم ممن يدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، أي طلب الشهادة. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يقال للإنسان استشهد بحسب الظاهر، ولو كان حقيقته على خلاف هذا، لأن هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، أي أنه في ظاهر أمره طلب الشهادة فذهب إلى الجهاد الشرعي في سبيل الله. قال: رجل استشهد فأتي به، أي إلى الله يوم القيامة، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي به إلى الله فعرفه نعماه، عرفه النعم فعرفها. قال: فما عملت فيها، ما عملك؟ وهذا الذي يجب أن نحذره أيها الإخوة. الله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة، أنعم علينا بنعمة البصر، وأنعم علينا بنعمة السمع، وأنعم علينا بنعمة القوة، وأنعم علينا بالمكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنسأل عن هذه النعم، فما عملت فيها؟ فيا عبد الله لا يكن همك أن تعيش في النعم، وإنما اجعل همك أن تستعمل النعم في طاعة الله، لأن الله سيسألك عن هذه النعم. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. يقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، وفي رواية فلان شجاع، وقد قيل. فهذا الرجل ما كان مراده من القتال، كان يريد أن يقال فلان شجاع، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذه عاقبة عدم الإخلاص. ورجل تعلم العلم وعلمه, تعلم العلم الشرعي وعلمه وأقام دروسا وعلم الناس وخطب الخطب وهز المنابر وحرك القلوب, تعلم العلم وعلمه. درسنا بحول الله وقوته سيكون في شرح أحاديث من أحاديث حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم, نستفيد منها ونتأمل ما ورد فيها من فقه لنعمل بها لنكون من الفائزين. وذلك يكون بأحاديث منتقاة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. ونبدأ اليوم ببعض ما تيسر في هذا الباب. يقول الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل: كتاب الإخلاص. كتاب الإخلاص. لما كان الحافظ رحمه الله سيتكلم عن الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من تركها, بدأ بشرطي قبول العمل, لأن كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل لا يقبل منك إلا إذا تحقق فيه شرطان, أحدهما الإخلاص لله, والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ المصنف رحمه الله بالإخلاص. والإخلاص معناه يا عبد الله أن تنقي عملك من قصد غير الله, أن تخلص عملك من قصد غير الله. معنى الإخلاص أيها المبارك أن تعمل العمل تعبدا لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته. عندما تصلي لماذا تصلي؟ تعبد الله وتبتغي مرضات الله وتبتغي ثواب الله. عندما تذكر الله لماذا تذكر الله؟ تعبد الله وتبتغي ثواب الله وتبتغي مرضات الله. والإخلاص أيها الإخوة من أعمال القلوب, وهو شرط في صحة الأعمال بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله عز وجل أمرنا أن نعبده سبحانه مخلصين له الدين, وقال ربنا سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فالله سبحانه له الدين الخالص. وقد ذكر الحافظ المنذري رحمه الله أحاديث تدل على فضل الإخلاص وعلى أن العمل لا يقبل من صاحبه ولا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عن إخلاص. يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر, أي انطلق ثلاثة رجال, انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه, أي ليبيتوا فيه, فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا, أي لا أقدم عليهما في شرب اللبن أحدا من أهلي ولا من عبيدي وأرقائي, فنأى بي طلب الشجر يوما, أي نأى بي أي بعد بي طلب الشجر يوما, فلم أرح عليهما حتى ناما, أي لم أرجع إليهما حتى ناما, فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا, فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، أي طلب منها الزنا والعياذ بالله ليزني بها، فامتنعت مني، كانت عفيفة فأبت أن تزني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر وحاجة فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، أي نماه له حتى زاد، حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث العظيم أورده الحافظ لبيان أن العمل الصالح هو الذي يكون عن إخلاص. وما الدليل على هذا؟ الدليل أنهم قالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثم عندما جاءوا يدعون قالوا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فعلمنا أن العمل الصالح هو الذي يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ففيه بيان فضل بر الوالدين، وأنه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل العبد، وأن خيرها يحصل للمؤمن في الدنيا والآخرة. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد قرن الله عز وجل الأمر ببر الوالدين بالأمر بعبادته؟ فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، فأمر الله أمرا ملزما ألا نعبد إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فأمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. أنت يا ولد، لو أنك أحسنت إلى أبيك الليل والنهار لن تجزي والدك عما قدم، إلا لو وجدته رقيقا فاشتريته فأعتقته فإنك تكافئ معروفة. ولهذا لا تغتر يا عبد الله ببر تقدمه إلى والديك، فمهما قدمت من بر فإحسان الأب إليك أعظم. بشهادتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. فلم يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من أدرك أحد أبويه أو أدرك أبويه وهما حيان فلم يبرهما ولم يحسن إليهما فلم يدخل الجنة. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكون بارا بوالديك. ولما كان البر بهذه المنزلة كان عقوق الوالدين من أقبح الأعمال وأخبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي الحديث بيان فضيلة العفة عن الزنا، وأن المسلم إذا أعف نفسه عن الزنا مع القدرة عليه فقد حقق فضلا عظيما ونال أجرا كبيرا وكان متقربا إلى الله بأعظم القربات. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة ذات جمال فاتن وذات مال كثير يرجو جمالها ويرجو مالها، دعته إلى الزنا فامتنع وقال إني أخاف الله. فما جزاؤه؟ جزاؤه يوم القيامة أنه في مقام عظيم في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ولما كان ذلك كذلك كان ضد العفة وهو الزنا من أقبح الأعمال وأردلها، وهو شر على صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي على عبد الله أن يبتعد عن الزنا وأن يبتعد عن مقدماته، فإن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكف بصرك عن النظر إلى النساء وأن تغض بصرك، فإن لك الأولى وعليك الثانية. من نظر إلى امرأة أجنبية عنه، إن كان النظر نظر فجأة، نظر لأول مرة تفاجأ بها فنظر إليها فلا شيء عليه، أما إذا كرر النظر فإن كل نظرة سيئة تحسب عليه. ولذلك يا عبد الله انتبه واحذر من أن تقرب الزنا، فإن قربانه شيء عظيم. وفي الحديث بيان أن الأمانة وأداء الحقوق من الفضائل في الإسلام، فهذا الرجل قد أدى أجر الأجير وحافظ على أجره فنال هذا الفضل العظيم وكان عمله قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بيان أن التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح مشروع وأنه ينفع المؤمن. فأنت يا عبد الله إذا كانت لك حاجة وأردت أن تدعو الله عز وجل فتوسلت إلى الله بصالح عملك فإن ذلك ينفعك إن شاء الله عز وجل. فمثلا لو أنك قلت: اللهم إني حججت بيتك قصد مرضاتك وابتغاء وجهك، اللهم فارزقني ولدا مثلا، أو اللهم وسع علي في رزقي، أو اللهم ثبتني على دينك، فذلك أمر طيب وذلك أمر مشروع وهو من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله عز وجل. وفي الحديث بيان أن الإخلاص لله وأن تقوى الله عز وجل سبب لتفريج الكربات والخروج من المضايق، فمن كان في كربة وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى نجاه الله من هذه الكربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي الحديث بيان قدرة ربنا سبحانه وتعالى حيث حرك هذه الصخرة من غير سبب وإنما بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت يا عبد الله تحت هذه القدرة العظيمة، فاحذر أن تغضب الله سبحانه وتعالى، فإن الله قدير وإن الله قادر على كل شيء، فاحذر غضب الله، وإياك أن تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تغتر بأن الله عز وجل أملى لك. فبعض عباد الله قد يفعل المحرم ثم الله عز وجل لا يؤاخذه ولا يعاجله بالعقوبة فيغتر بذلك ويستمر في العقوبة وهذا قد أمن مكر الله. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تأمن مكر الله ولا تغضب الله، فإن الله على كل شيء قدير. في الحديث أن الله عز وجل يجيب دعاء من دعاه، وأن الله قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عباد الله، الدعاء عبادة لله، والدعاء طريق الرشد. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون راشدا فإياك أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، واجعل دعاءك لله دائما. المؤلف رحمه الله عز وجل أورد هذا الحديث في كتاب الإخلاص، لأن الحديث ظاهر جدا في أن العمل الذي ينفع المسلم هو الذي يبتغي به وجه الله. فهؤلاء النفر عندما كان عملهم يبتغون به وجه الله فرج الله عنهم الكربة. وقال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. انتبهوا يا إخوة، هذا رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا خرج في الغزو في الجهاد، ماذا يريد؟ يريد الأجر والذكرى، يريد أن يقال إنه شجاع، يريد أن يقال إنه مقدام، يريد أن يقال إنه من المجاهدين، فيريد الثناء من الناس ويريد الأجر. فيقول الرجل: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد عظم المخلوقين في نفسه، فطلب ثناءهم كما طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الرياء، وسأتحدث إن شاء الله في درس قادم عن الرياء وأنواعه وعن أحكامه وعن كيفية تخلص المسلم منه إن شاء الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. لماذا؟ قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فإذا أردت أن يقبل الله منك العمل فخلص قلبك لله، وابتغ بعملك وجه الله، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تشرك مع الله أحدا في نيتك. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم، عظمه علماء الإسلام لأنه مفتاح قبول الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا تحصل الأعمال إلا بالنيات، ولا تكمل الأعمال إلا بالنيات، ولا تصح الأعمال إلا بالنيات، ولا تقبل الأعمال إلا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحصل لكل إنسان ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كان يريد بالهجرة وجه الله سبحانه وتعالى فهجرته إلى الله ورسوله فقد حصل الثواب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سنتكلم إن شاء الله في درسنا القادم عن النية وعن ما يتعلق بها وهو أمر عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتفقه فيه. لكننا سنتكلم اليوم ونختم الدرس بهذا عن الهجرة. فالهجرة أيها الإخوة تطلق في الإسلام على هجر المكان وعلى هجر العمل. تطلق على الهجرة من المكان، وأعظم ذلك الهجرة بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا هو المراد بالهجرة إذا أطلقت. والهجرة يختلف الناس فيها في مقاصدهم، فمن الناس من يقصد بهجرته وجه الله فينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ليقيم دينه، وهذا هو الذي فاز الفوز العظيم. ومن الناس من ينتقل إلى دنيا، مثلا لم يجد عملا في بلاد الكفر وعلم أن في بلاد الإسلام عملا فانتقل إلى بلاد الإسلام من أجل العمل، أو أراد أن يتزوج امرأة فلم تذهب إليه في بلاد الكفر فذهب إليها في بلاد الإسلام ليتزوجها، وهذا ليس له إلا ما نواه، ولا يكون ممن هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة يا إخوة ينبغي أن نعرف أحكامها لأنها باقية إلى قيام الساعة. فالناس ينقسمون في الهجرة إلى أقسام. فإذا كان الإنسان الذي يقيم في دار الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه وهو قادر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، فهذا فرض عين عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة، فهذا يستحب له أن يهاجر لكي يكثر المسلمين وحتى لا يكثر الكفار. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة، يستطيع أن يهاجر، لكن إقامته في بلاد الكفر فيها مصلحة للمسلمين، كأن يكون معلما، كأن يكون موجها لهم إلى الخير، ولو ذهب عنهم ضاع المسلمون لأنه لا يوجد طالب علم عندهم، فهذا يستحب له أن يبقى لأن مصلحة بقائه أعظم من مصلحة انتقاله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفار ولا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار لكنه عاجز عن الهجرة، لا يستطيع أن يهاجر، إما لحاله كأن كان مريضا لا يستطيع أن يسافر، أو لكونه لم يجد بلدا يهاجر إليه، هو يريد الهجرة لكنه لا يجد بلدا يهاجر إليه، فهذا تسقط عنه الهجرة، لأن قاعدة الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر ليس في وسع الإنسان فإنه لا يكلف به بحمد الله. هذا ما يتعلق بهجرة المكان. وقد يقول لي قائل ما تقول إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهل انقطعت الهجرة؟ أقول لا إشكال في هذا، لأن المقصود أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دارا للمسلمين. لماذا؟ لأن بعض المسلمين بعد فتح مكة قد أسلموا فأرادوا أن يحصلوا فضل الهجرة وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة الآن بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، يعني تكفيكم النية، فالنية في الهجرة كافية إن شاء الله. وهذا ما سنبينه إن شاء الله فيما يتعلق بما يثاب به الإنسان في النية، لأن النية بابها عظيم جدا، قد تثاب ثواب العمل بنيتك فقط ولو لم تعمل، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في درسنا القادم. أما هجرة العمل، فهجرة العمل يا أيها المبارك معناها أن تنتقل من معصية الله إلى طاعة الله، وهذا له حالان. الحالة الأولى أن يكون المسلم واقعا في المعصية ثم يترك هذه المعصية ويهجرها إلى طاعة الله، وهذا من الهجرة. والحالة الثانية أن لا يكون الإنسان واقعا في المعصية أصلا وهو هاجر لها مبتعد عنها، وهذا مهاجر في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعليك أيها المسلم إذا كنت على معصية أن تهاجر إلى طاعة الله، وعليك أيها المسلم أن تهاجر إلى طاعة الله دائما، ففي ذلك الخير العظيم لك، وفي ذلك الفوز العظيم لك. ولعلنا نقف في الدرس هنا حتى نتكلم إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم عن ما يتعلق بالنية وعما يتعلق بها من أحكام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى السنة، وأن يكفيني وإياكم شر البدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ: إن ذكرنا أن الله عز وجل في درسنا بالأمس ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل عرفة، وثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ويقول الأخ: إن بعض الناس يقول إن الله عز وجل إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل فمعنى هذا أنه ينزل دائما، لأن الليل يختلف باختلاف البلدان، فالليل في المدينة يختلف عن الليل في الرياض، يختلف عن الليل في المغرب، يختلف. وهذا يا إخوة لا شك فيه قصور شديد في معرفة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، والله سبحانه وتعالى قدير، والله قادر على كل شيء، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت صفات ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، ولا ينقدح في ذهننا التشبيه أبدا. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا لم يقله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله، إما ابتداء أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقيض من يسأله عنه. يقول الشيخ: إن هذا لم يرد على قلوب الصحابة، فلو كان خيرا لورد على قلوب الصحابة وسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تعظم الله في قلبك، وأن تعتقد أن الله عليم حكيم، وأن الله عز وجل ما أخبرنا بشيء إلا وهو على الحقيقة حقا وصدقا على ما يليق به سبحانه وتعالى. يقول الأخ: السلام عليكم. أقول: وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: فإني أسأل عن حلق اللحية متعمدا. الله عز وجل خلقنا وأوجدنا، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وخلق الرجال وخلق لهم اللحى وزينهم بها وأكرمهم بها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول، ويعني تقسم بمن زين الرجال باللحى. والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، فالله عز وجل يخلق الأشياء لحكمة، وجعل في أجسامنا شعورا، منها شعور ابتلانا بحلقها وجعل حلقها عبادة، كالإبط والعانة وحلق شعر الرأس في الأنساك. وخلق لنا شعورا ولم يعني يتعلق بها حكم في ذاتها، كشعر الرأس في غير الأنساك، وشعر بقية الجسد غير اللحية. وخلق لنا شعرا وابتلانا وتعبدنا بإبقائه وعدم حلقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ونحن نشهد الله أننا نصدقه فيما يقول ونؤمن بما يقول ونعوذ بالله أن نعرض عما قال. يقول صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرخو اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكرم اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: وفر اللحى. هذه أوامر والأمر للوجوب. ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وقول الله عز وجل وأقيم الصلاة؟ كلاهما أمر والأمر للوجوب، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الرجال أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا وليعلموا أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فليعفوا لحاهم وليتركوا لحاهم. ويكفيك فخرا يا عبد الله لو لم ترد الأوامر بإعفاء اللحية أن يكون فيك شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قرأنا سيرة الأخيار، قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا وصفه، وقرأنا سيرة صحابرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أوصافهم، وقرأنا سير الأئمة وعرفنا أوصافهم، وكلهم كانوا يعفون لحاهم. فأنت يا عبد الله إذا أعفيت لحيتك قد كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخيار المسلمين. لكن إذا حلقت لحيتك قل لي بربك تقتدي بمن؟ من خيار المسلمين. فعليك أيها المبارك أن تعفي لحيتك طاعة لله وامتثالا لأمر الله، وإياك أن يخذلك الشيطان عن هذا. والإنسان قد يخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أنفسنا وأن يعيننا على الطاعة. يقول الأخ: ترك الشفع والوتر عمدا ما حكمه؟ الوتر أيها الإخوة عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا يصلي النافلة على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نزل فصلى، وكان يوتر على البعير. إذن الوتر من النوافل أو من الفرض؟ من النوافل، لأنه يوتر على الدابة، ولو كان فرضا لأوتر على الأرض. لكنه مؤكد جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. فهو سنة مؤكدة ولا يليق بالمسلم أن يتركه، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم آخر صلاته من الليل وترا، ومن ترك الوتر متعمدا فهذا دليل على ضعف إيمانه، فينبغي عليه أن يتفقد نفسه، وليس آثما لكنه فوت على نفسه الأجر العظيم. هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله أو بعد غد. يقول الأخ: إذا كان الحاج يحج للغير فهل يؤجر عندما حج للغير وخاصة بالدعاء، أم كل الأعمال الصالحة تكون لقائلها؟ يعني يقول الإنسان إذا حج للغير ما ثوابه؟ الإنسان إذا حج عن الغير، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب الحج من حيث هو حج يكون لمن حج عنه، يكون للمحجوج عنه، أما من حج فله ثواب الإحسان إلى المسلم، وله ثواب مشاركة المسلمين في المناسك، وله ثواب الدعاء، وله أنه يرجى أن يكون ممن غفر لهم في يوم عرفة، فله أجور عظيمة وأجور كثيرة، لكن الحج إنما يكون ثوابه عن المحجوج عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن من حج عن الغير يكون له ثواب الحج فالحديث ضعيف في هذا. يقول الأخ: ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة؟ قد ذكرت البارحة أنه يسن للرجل أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة فيه، وأن يكثر من حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم يسن له، يستحب له أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، كما يستحب له أن يزور بقيع الغرقد وأن يسلم على أهله ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم. ويسن أن يدعو شهداء، أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم، وأن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. هذه هي الأماكن التي تشرع للرجل، ولا يشرع له أن يزور غيرها. وأما المرأة المؤمنة فالمشروع لها أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي فيه وأن تحضر حلق العلم ولو بالسماع، وأن تزور مسجد قباء وأن تصلي فيه. أما بقيع الغرقد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشهداء أحد فلا يشرع للمرأة أن تزورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بلعن الله زوارات القبور لعن الله ذوات الزيارة للقبور، وليس المراد المكثرات من الزيارة كما فهم البعض وقالوا إذا زارت مرة أو مرتين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. هل المعنى أنه يظلم قليلا ولا يظلم كثيرا؟ أعوذ بالله من هذا، وإنما المعنى: وما ربك بذي ظلم للعبيد. وهكذا هنا، وهذا أبلغ في النفي عندما يكون بصيغة المبالغة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وترك زوجاته وترك نساء الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعرف أن إحدى النساء كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للمرأة أن تزور يعني المقابر. يقول الأخ: هل يمكن الاستدلال على أن الكذب أعظم من الزنا والسرقة بحديث أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قالوا: أيسرق؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب؟ قال: لا. أولا الحديث على التحقيق ضعيف، الحديث على التحقيق ضعيف. ثانيا المقصود أن الاستمرار على الكذب ليس من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المنافقين. فالمنافق إذا حدث كذب، وليس هذا من صفة المؤمن، فإذا غلب الكذب على المؤمن فهذا ليس من صفاته، وفيه صفة من صفات المنافقين حتى يدع هذه الصفة. ولا شك أن الكذب أيها الإخوة من كبائر الذنوب، ولا يأتي بخير، وليس فيه خير، ولا ينبغي أن يتخذ المسلم الكذب مطية لا في دعوة ولا في غيرها، وإنما الخير كله في الصدق، فإن الصدق خير كله، والصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول الأخ: ما حكم تغطية الفم في الصلاة؟ تغطية الفم في الصلاة عند جمهور الفقهاء مكروهة، عند جمهور الفقهاء مكروهة، وورد في ذلك حديث. يقول الأخ: إني أخرت طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمرات أيام التشريق، ولم أقم بطواف الوداع، فهل يجزئني طواف الإفاضة عن ذلك؟ وإن كان لا فماذا علي؟ أقول يا إخوة، طواف الإفاضة إذا أخره المسلم إلى آخر أعمال الحج ثم طاف بنية الوداع والإفاضة وخرج، أجزأه هذا، حتى لو سعى بعده فإنه يجزئ عن طواف الوداع والحمد لله. لماذا؟ لأن المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، وقد حصل هذا بطواف الإفاضة والحمد لله. وحتى يا أخي، لو أخرت طواف الإفاضة عن أيام التشريق فلا بأس بهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب أن يوقع طواف الإفاضة في أيام التشريق، وإن كان إيقاع طواف الإفاضة في يوم العيد أفضل، ثم إيقاعه في أيام التشريق أحسن مما بعدها، خروجا من خلاف العلماء. يقول: عندي أخت اسمها تميمة، ما رأيك في هذا الاسم؟ على كل حال، إذا كان هذا مجرد اسم فلا بأس به، لا بأس به، لأنه ليس فيه يعني محذور شرعي. يقول الأخ: إنني مقيم في فرنسا، وإني أقيم ديني يعني هناك، فما الحكم في ذلك؟ أظن أني يعني قد بينت هذا، وبينت أن المسلم إذا كان يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع الهجرة، أن الهجرة له مستحبة، إلا إذا كان في بقائه مصلحة للمسلمين، فإن بقاءه إذ ذاك يكون يعني مستحبا. يقول الأخ: إذا هاجر شخص من بلد كفر إلى بلد مسلم لكن لم يستطع المعيشة في ذلك البلد المسلم فأراد الرجوع إلى بلد الكفر، فهل يجوز له ذلك؟ أقول: إذا كان المقصود أنه لم يستطع لضيق ذات اليد فلا ينبغي أن يعود. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى المدينة وكانوا في فقر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان أبو بكر يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان عمر يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه من الجوع، ومع ذلك ثبتوا ولم يرجعوا إلى بلاد الكفر. فإذا كان المقصود أنه يعني هناك ضيق في المعيشة أو نحو هذا فإنه لا ينبغي أن يعود إلى بلاد الكفر. يقول الأخ: أنا كنت أخبر أصحابي بأني أذهب إلى المدينة لطلب العمل، فهل هذا يدخل في الإخلاص؟ نحن إن شاء الله في درسنا القادم سنتكلم عن هذه الصور، ونبين متى يقدح طلب الدنيا في الإخلاص ومتى لا يقدح، لأن الإنسان قد يطلب وجه الله خالصا، وقد يطلب الثواب مع الرياء، وقد يطلب الثواب مع الدنيا، ولكل حكم سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. يقول: ما حكم السيدي الكرتوني، يعني هذه الأقراص، الذي يقص بعض قصص الأنبياء؟ إذا كان المقصود أنهم يمثلون الأنبياء ويأتون برجل على أنه يوسف عليه السلام أو أنه عيسى عليه السلام أو نحو هذا، فلا شك أنه منكر، وأنه لا يجوز اقتناؤه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعني ينظر إلى هذا العمل. أما إذا كان المقصود أنهم يمثلون ويقولون إن النبي قال، ثم يأتي رجل فيقول إنه عمر، ويقول آخر إنه أبو بكر، ويقول ثالث مثلا إنه علي، أو يقول إنه عمر أو نحو هذا، فلا شك أن هذا حرام، لأنه كذب. يقول هذه الصورة الكرتونية المشوهة، يقول إنه أبو بكر، يقول إنه عمر، وهو ليس بأبي بكر وليس بعمر، ثم إن فيه تنقصا من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا التصوير الذي وقع، ثم إنا لا نعلم صفة الصحابة ولا صفة السابقين كما يعني فعلوا في أنهم أظهروا يعني قصة يعني أصحاب الأخدود ونحو هذا، لا شك أن هذا منكر وهذا حرام وهذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود أنه تقص القصص في هذه الأقراص فيستمع لها بصوت أنه حدث كذا وحدث كذا، فهذا لا بأس به وفيه خير إن شاء الله. يقول الأخ: أنا من أحد البلدان، وقد يوجد أحد الدعاة في بلدي يقول بأن الكفار سوف يدخلون الجنة في يوم من الأيام، فهل هذا قول صحيح؟ إذا كان مقصود هذا المتكلم أنه يرجو للكفار أن يسلم بعضهم وأن يدخل الجنة على هذا التأويل الذي نتأوله، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أن الكفار سيدخلون الجنة في يوم من الأيام، فهذا منكر عظيم وشين عظيم، وهو إن كان يعلم ما يقول فهذه ردة على الإسلام، لأن فيها تكذيبا بالنصوص الواضحة الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين، فينبغي أن ينبه وأن يناصح. والكتب كتب أهل التوحيد موجودة بحمد الله في هذا البلد، يمكن أن يأخذ الإنسان كتابا ويهديه لهذا الرجل لعله يستفيد. يقول الأخ: ما حكم التدخين؟ يقول الأخ: ما حكم التدخين؟ شرب الدخان، شرب التبغ، ما حكمه؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، ومعناها لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره. والتدخين بإجماع الناس بلا استثناء، من يشرب ومن لا يشرب، المسلم والكافر، يضر الشارب ويضر غيره، بل حتى الجنين في بطن أمه يتضرر من التدخين. ولهذا نقول إن شرب الدخان حرام، ولا ينبغي أن يتردد في ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عن هذا الحديث الذي ذكرته، قال: إن هذه قاعدة عظيمة تشهد لها جزئيات وكليات، فمن ادعى إباحة شيء من الضرر فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه. يعني الذي يأتيك ويقول هذا حلال وهو ضار بالاتفاق، قل له: ما الدليل؟ فإن ذكر دليلا يعتبر، وإلا فاذكر له هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ابتلي بالدخان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله، يقول الأخ: هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في مزدلفة؟ وما دليلك إذا أوتر أو إذا لم يوتر؟ الظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع الوتر في حضره ولا في سفره، وهذا سفر من الأسفار. وما حكاه جابر رضي الله عنه من أنه اضطجع حتى أصبح، هذا إخبار عما رآه، لأن جابر رضي الله عنه لم يكن يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وليس في الحديث دلالة على أنه لم يوتر، وليس فيه نفي الوتر. ومعرفتنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يوتر دائما، بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر في حضره ولا سفره، فنقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأوتر. فمن ادعى أنه لم يوتر فإننا نقول هات الدليل الظاهر في عدم يعني وتره. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن السنة للحاج أن يوتر في مزدلفة. يقول الأخ: صلاة التطوع سنتكلم يعني عنها. يقول الأخ: أرجوك أن تفضل في حكم، أن تفصل في حكم التصوير. التصوير يا إخوة له أحوال. الحالة الأولى: التصوير على شكل التماثيل، تصوير الأرواح على شكل تمثال، وهذا حرام بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، وقال: أشد المصورين عذابا، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأخبر أن المصور يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ الروح فيما صوره وليس بفاعل. الحالة الثانية: أن يصور ما لا روح فيه كالشجرة ونحوها، وهذا يجوز ولا بأس به. الحالة الثالثة: أن يصور ما فيه روح بلا رأس، أن يصور ما فيه روح بلا رأس، يعني يصور حيوان بلا رأس، وهذا ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، الصورة الرأس، لأن الشيء لا تكون فيه الروح إلا إذا كان له رأس، أما إذا لم يكن له رأس فإنه لا يكون من ذوات الأرواح، لا يكون من ذوات الأرواح. الحالة الرابعة: أن يصور باليد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه من التصوير المحرم، لأنه عمل الإنسان. الحالة الخامسة: أن يكون التصوير بالكاميرات، بالكاميرا الفوتوغرافية، وهذه المسألة حادثة لم يتقدم كلام علمائنا فيها، أعني المتقدمين، لأن الكاميرا حادثة. فما حكم التصوير بها؟ أقول: لا شك أن المسلمين يعلمون أن العلماء مختلفون فيها، لكني أقول إن الراجح فيما يظهر لنا أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، وهذه صورة عند الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو كان هناك نوع من التصوير يستثنى لكان في الدليل إشارة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. ثم أقول يا مسلم: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. واختلف العلماء، فمن قائل إن الصورة الفوتوغرافية تدخل في هذا، ومن قائل إن الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في هذا. فقل لي بربك، هل الخير لك أن تخاطر بنفسك وتدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بنسبة قليلة؟ لا فائدة من هذا التصوير، بينما أنت مخاطر بنفسك أن تكون داخلا في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصوير للحاجة كالتصوير للجواز ولما تقوم به مصالح الإنسان مما يطلب من الإنسان، فهذا لا شك أنه يباح، لأن حاجة الإنسان قائمة عليه وهو محتاج إليه. بقي مسألة ينبغي أن أنبه عليها في هذا الباب، وهي أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إذا جاءوا إلى الحج في مكة أو جاءوا إلى المدينة، جاء الواحد منهم ورفع يديه على هيئة الدعاء وطلب من المصور أن يصوره، جاء عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه كأنه يدعو وطلب من المصور أن يصوره، وهذا لا شك أيها الإخوة من الأمور القبيحة ومن الأمور المنكرة. لماذا؟ لأن الأصل أيها المسلم إذا عملت عملا صالحا أن تخفيه وأن تجعله بينك وبين ربك، أما أن تكذب أنك تتعبد بعبادة فترفع يديك أنك تدعو ولا تدعو ثم تصور وتذهب به إلى الناس وقد تجعله في إطار وتجعله في صدر بيتك حتى كل من دخل يعرف أنك ذهبت إلى المدينة أو يعرف أنك ذهبت إلى مكة، فلا شك أن هذا مما يقدح في الإخلاص وأنه ليس من الخير الذي ينبغي أن تعود به من هذه الديار. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. يقول الأخ: يوم الثاني من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم المكي لطواف الإفاضة، ولكن وصلت عند الساعة 23:30 في منى، هل علي فدية؟ أقول يا إخوة، هناك قاعدة افهموها واعرفوها: من اشتغل عن المبيت في منى بنسك من الأنساك ولم يفرط فلا شيء عليه. فمن كان مشتغلا بطواف الإفاضة وبالسعي ثم ركب السيارة فحبسه السرى والزحام عن الوصول إلى منى ولم يصل إليها في تلك الليلة فلا شيء عليه والحمد لله. فهذا الأخ ما دام أنه كما ذكر فلا شيء عليه بحمد الله. يقول الأخ: ما حكم الموسيقى في السيارة؟ يعني ما حكم الموسيقى في الهاتف المحمول؟ بعض إخواننا ونحن في المسجد ونحن نصلي يتصل عليه فإذا بامرأة تغني أو برجل يغني أو بموسيقى صاخبة أو غير صاخبة، ولا شك يا إخوة أن الموسيقى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي من أمته أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحريرة أي للرجال والخمر والمعازف، وأخبر أنه يخسف بأقوام يضرب على رؤوسهم بالمعازف. فالموسيقى حرام، ولا يجوز للمسلم أن يضعها في هاتفه، ويقبح إذا كان الأمر كذلك يعني يحصل في المسجد، فإن المعصية تقبح بشرف الزمان وشرف المكان. ثم لعلي أنبه على شيء رأيته من بعض الإخوة، وأن بعض إخواننا وفقني الله وإياهم قد يضع في هاتفه الجوال القرآن، فإذا دق عليه قرئ القرآن، وهذا لا ينبغي، لأن القرآن ما أنزل لهذا، ولأنه قد يكون الإنسان في داخل الحمام فيقرأ القرآن في جيبه وهو في داخل الحمام، وقد يكون في الصلاة كما رأيت قبل أيام والإمام يقرأ وإذا بقارئ آخر يقرأ، والقرآن ينزه عن مثل هذا. لا بأس أن يضع الإنسان كلاما طيبا، كان يقال مثلا السلام عليكم أو يا أخي أجبني أو نحو هذا، أما وضع القرآن فلا ينبغي، ولأنه قد يؤدي يعني إلى امتهان يعني القرآن. يقول الأخ: تسحرت وأردت شرب الدواء، وبعدما شربته اتضح لي أن الفجر قد أذن. اسمع يا أخي، إن كنت حال شرب الدواء يغلب على ظنك أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليك، لأن الأصل بقاء الليل حتى تتيقن أن النهار قد طلع، إلا إذا كان منك تفريط فلم يعني تنظر في الساعة، أو أهملت النظر في الساعة بقصد أن تشرب. فهنا نقول إذا أهملت أو نحو هذا، إذا كان المؤذن في بلدك يؤذن على الوقت وشربت بعدما أذن ولم تكن تظن أن الليل باق، يعني سمعت مثلا الأذان وشربت بعدما سمعت الأذان، فهنا لا يصح صومك. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت كما يفعل في بعض بلدان المسلمين للاحتياط، فهنا في هذه الحال لا بأس أن تشرب الدواء والحمد لله. يقول الأخ: ما حكم من حج للوالدين من خالص ماله وبدون وصية، هل له أجر في ذلك؟ لا شك أن له أجرا عظيما، لكن أجر الحج للوالد. لكن قال بعض علمائنا إن الذي يحج عن الغير قد يكون أجره أعظم من أجر الحج، كأن كان عن حج عن أبيه فأسقط عن أبيه الفرض وكان من ماله من غير وصية وكان يقصد الإحسان، فإن هذا قد تجتمع له أجور كثيرة أعظم من أجر الحج لو حج عن نفسه. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعارض عندك أن تحج نفلا عن نفسك أو تحج فرضا عن أبيك أو عن أمك، فالأفضل أن تحج عن أبيك أو عن أمك، لأنه أعظم أجرا لك. للأب أو لا لا، يقع الحج عمن حج عنه، وأما هو فله أجور كثيرة، له أجر البر وله أجر الإحسان وله أجر مشاركة المسلمين وله أجر الدعاء وله أجر الوقوف بعرفة ونحو هذا مما يقع له والحمد لله. هذا لعله يسألني سؤالا يعني خاصا، نحن الحقيقة أطلنا على الإخوة لكن لعلنا نقف الآن. يقول الأخ: الذي لم يحلق ولم يقصر رأسه ولكنه أخذ بعض الشعر بالمقص، يعني أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، نقول إن كان هذا في شيء قديم أو في عمرة سبقت الحج فلا شيء في هذا إن شاء الله، لكن ينبغي عليه فيما يأتي من الزمان أن يقصر من كل رأسه، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، وهذا لا يقع بأخذ بعض الشعر. أما إن كان هذا الذي وقع في الحج الأخير، فالمختار عندي له أن يذهب إلى الحلاق وأن يقصر من كل رأسه أو يحلق رأسه بنية النسك ولا شيء عليه، بنية النسك ولا شيء عليه والحمد لله. من كل الرأس يجعل نعم بالمقص جائز، بالمكينة جائز، بالموس أحسن، لكن لا لا ما يلزم الإحرام لأنه تحلل. نحن نتكلم عن الحج. أما العمرة المتقدمة وما تقدم في الأزمان الماضية يصح لأنه أخذ ببعض أقوال أهل العلم، لكن نقول في الزمان القادم قصر من كل رأسك. الحج القريب المختار لك والذي أرشد إليه أن تذهب إلى الحلاق وتقصر من كل رأسك أو تحلقه بنية النسك والحمد لله. يقول الأخ: بعض الأهل يطلبون من زائر المدينة أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ سألني سائل فقلت له: لا يحتاج أن تبلغه السلام لأن السلام قد بلغه قبل أن تصل المدينة. يا إخوان، الطلب من الناس أن يبلغوا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم جهل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته. فإذا قال المسلم في أمريكا أو في المغرب أو في مصر أو في أي مكان السلام عليك يا رسول الله، بلغت الملائكة سلامه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا الأمر لا فائدة منه ولا ينبغي أن يكون. ولو جاءك شخص في بلدك قال: أن تذهب إلى المدينة؟ قلت: نعم. قال: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له: لا حاجة إلى هذا، سيبلغ سلامك من هو أشرف مني، ملائكة جعلهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: أنا حضرت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بنية الزيارة ونية المكوث فيها 8 أيام للبراءة من النفاق وغيره، وذكرت الآن أن هذا حديث ضعيف جدا، والآن سأغادر المدينة بنية أني لا أريد أن أعمل عملا لا خير لي فيه. من قال لك أن بقاءك في المدينة لا خير لك فيه؟ ألم نقل بالأمس واليوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في بلدك؟ لكن لا تحدد نفسك بثمانية أيام. إن أمكنك أن تمتع نفسك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما فمتع، وإن أمكنك أن تمتع نفسك 10 أيام فمتع، وإن كنت لا تستطيع ظروفك المادية لا تكفيك 8 أيام، تكفيك 2 يوم. لا تشق على نفسك وتستدين من زيد وعمر من أجل أن تبقى، ولا تحمل نفسك فوق ما تطيق. أقول يا إخوة: من كان يستطيع أن يبقى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة فليبقى، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف نفسه فوق ما يطيق. وأما التحديد ب40 صلاة بعينها فنقول: نعم، الحديث في هذا ضعيف عند أهل العلم، ولهذا ليس العبد مكلفا ب40 صلاة ولا بغيرها. صلي 100 صلاة، صلي 1000 صلاة، هذا خير عظيم. صلي 10، صلي ما تستطيعه افعله والحمد لله. هذا ليس هنا، هذا تكلمت عنه. نعم. يقول الأخ: هل هناك فرق بين تصوير الكاميرا وتصوير الفيديو؟ الذي عليه كثير من العلماء الذين يرون تحريم التصوير أن تصوير الكاميرا التي بالفيديو ليس كالكاميرا الفوتوغرافية، لأن كاميرا الفيديو صورة متحركة بخلاف الكاميرا الفوتوغرافية. ولو أن المسلم اجتنبها كلها فهو خير، لكني لا أعتقد أن صورة الكاميرا كاميرا الفيديو محرمة كتصوير يعني الكاميرا الفوتوغرافية، والله أعلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا الأجر وأن يجعلني وإياكم من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر لزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاءهم، وأن ييسر لهم رجوعهم، وأن يجعلهم راجعين غانمين فائزين متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن بحمد الله في هذا الوقت نقرأ من أحاديث رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكنا قد شرعنا في كتاب الإخلاص، والإخلاص شأنه عظيم، إذ أن الله أمر به وجعله شرطا لقبول الأعمال، وأجمع علماء الأمة على أن العمل لا يقبل من العبد إلا إذا كان عن إخلاص. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والإخلاص معناه تنقية القصد من الشوائب والأقدار، أن تنقي قصدك مما قد يدخله. معناه عند علماء الشرع أن تعمل العمل تعبدا لله، ابتغاء ثواب الله ورضوان الله، فتعمل العمل وأنت تعبد الله بهذا العمل. ماذا تريد في قلبك؟ تريد أن ترضي ربك، وتريد أن تحصل على الثواب من الله، هذا هو الإخلاص. وكان الحديث قد وقف بنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث العظيم الذي عظمه علماء الأمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتكلمنا في درسنا الماضي عن أنواع الهجرة وعن أحكامها، وبقي اليوم أن نتكلم عن النيات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة أن اعتبار الأعمال شرعا بالنيات، فالعمل يعتبر شرعا بالنية، فينظر إلى صحته من جهة النية، وينظر إلى فساده من جهة النية، وينظر إلى ثوابه من جهة النية. فمثلا لو أن المسلم يصلي لله فعمله صحيح، لو أن المسلم يصلي رياء والعياذ بالله فعمله فاسد، لو أن المسلم يصلي لله مستحضرا قلبه في صلاته فثوابه أعظم من غيره، وهكذا. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما يحصل لكل إنسان من عمله ما نوى. فمن نوى الخير بالعمل وكان العمل مشروعا حصل له الخير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن نوى الشر بعمله حصل له ما نواه والعياذ بالله. والنية شأنها عظيم في الإسلام يا إخوة، إذ هي لب العمل. فما معنى النية؟ معنى النية يا إخوة هو توجه القلب إلى العمل، توجه القلب إلى العمل. فمن توجه قلبه إلى العمل فقد نواه، وإذا أردت أن تعرف النية الصحيحة النافعة الشرعية فاعلم أن النية هي توجه القلب إلى العمل تقربا لله سبحانه وتعالى. فإذا توجه قلبك للصلاة تقربا لله فقد نويت نية صحيحة، وإذا توجه قلبك إلى ذكر الله تقربا لله فقد نويت نية صحيحة، وهكذا. والنية محلها القلب بإجماع علماء المسلمين، ومتى ما وجدت النية في القلب فقد صح العمل، لا يخالف في ذلك أحد من علماء الأمة. لكن اختلفوا هل يستحب أن يتلفظ بها الإنسان، هل يستحب أن يتلفظ الإنسان بما في قلبه؟ بعد اتفاقهم على أنه يستحب أن يتلفظ بما في القلب في أمرين. الأمر الأول النسك، وهو الحج أو العمرة، فإذا أراد الإنسان العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، أرادها في قلبه فيستحب أن يلفظها بلسانه. إذا أراد الإنسان الحج مفردا في قلبه يقول لبيك اللهم حجا. إذا أراد الإنسان الحج قارنا في قلبه يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا مستحب، لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا معه. الأمر الثاني عند ذبح الأضاحي، عند ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى يستحب للمسلم أن يتلفظ بما في قلبه فيقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هو نوى في قلبه أنها عنه وعن أهل بيته، يستحب أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ثم اختلف علماء الإسلام في بقية الأعمال كالصلاة، هل يستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أو لا يستحب هذا؟ الذي عليه جماهير علماء الأمة أنه لا يستحب التلفظ بالنية، بل إن من علم حال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه كان لا يجهر بالنية يحرم عليه أن يجهر بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلوات كثيرة والصحابة يسمعون ويرون ونقلوا لنا صلاته كأننا نراها. سبحان الله يا إخوة، حتى حركة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذكروها، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر. فعلمنا بهذا أنه لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بما نواه في الصلاة أو في الصيام أو في بقية الأعمال. وإذا رأينا بعض إخواننا الذين خالفوا في هذا الأمر نجد أنهم يقعون في مشقة عظيمة، فبعضهم تجده يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وقد ينتهي من الفاتحة وهو لا يزال يقول اللهم إني نويت أن أصلي يعني العشاء 4 ركعات خلف الإمام، ثم يعيدها مرة ثانية، لأنه يشترط أن يوافق لفظه قلبه. وقد يكبر الإمام للركوع وهو لم ينتهي من هذه النية التي لم تأتي في شرعنا. ولذلك يا إخوة، الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يجهر بالنية في أعماله عدا ما ذكرنا. والنية لها أثر عظيم في قبول الأعمال، لأن العبد لا يثاب على العمل إلا إذا كانت النية الصحيحة فيه، فلا تثاب على الصلاة إلا إذا كانت النية الصحيحة فيها، ولا تثاب على الصوم إلا إذا كانت النية الصحيحة فيه، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالنفقة التي ينفقها الإنسان يؤجر عليها إذا ابتغى بها وجه الله. بل يا عبد الله، حياتك كلها لو أردت بها وجه الله أجرت عليها، حتى النوم وحتى الأكل. فلو أنك نويت بأكلك أن تتقوى على طاعة الله تؤجر على أكلك، ولو أنك نويت بنومك أن تنشط لطاعة الله تؤجر على نومك. ولذلك يا إخوة، من عباد الله من يزكو بحياته فيجعل حياته كلها حسنات، حيث يحتسب حركته وسكونه لله سبحانه وتعالى. وقد تثاب على النية ولو لم تعمل، سبحان الله. نعم، قد تثاب على النية ولو لم تعمل. فمثلا من كان يعمل أعمالا صالحة ثم أصابه مانع، مرض أو سافر أو عجز أو نحو هذا، يكتب له ما كان يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت إذا كنت محافظا على الوتر ثم مرضت لا تستطيع أن تصلي، يكتب لك أجر الوتر وأنت مريض. كنت محافظا على السنن الرواتب ثم سافرت، لا يسن لك أن تصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر، لكن يكتب لك أجر السنن الرواتب ما دمت مسافرا ما لم تنوي قطعها، ما لم تنوي قطعها. كذلك لو أن المسلم نوى الخير ومنعه منه مانع، نوى الخير ومنعه منه مانع، يكتب له ما نواه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون في المدينة وهم معنا؟ هذا عند رجوعهم من غزوة تبوك. قالوا: سبحان الله يا رسول، كيف هم في المدينة وهم معنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فهؤلاء عندما حبسهم العذر وهم يريدون الجهاد كتب لهم أجر الجهاد كأنهم يسيرون مع المجاهدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه فنام حتى أصبح كتب له ما نوى. إذا أتيت فراشك يا عبد الله وأنت تريد أن تقوم تصلي في آخر الليل فغلبتك عينك فنمت ولم تستيقظ إلا الفجر، كتب لك ما نويت كأنك قمت الليل. بل لو نويت الخير وعزمت عليه ولم تعمله لا لمانع. مثلا لو أن أحدنا ليلة الخميس أو ليلة الاثنين نوى أن يصوم غدا، نوى وعزم في قلبه أن يصوم غدا، ثم عندما استيقظ بدا له أن لا يصوم، يعني نام وهو عازم على الصوم ثم عندما استيقظ بدا له أن لا يصوم، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه قصد الخير وهذا القصد خير، فتكتب له حسنة. فالأمر عظيم جدا في النية، وفائدة النية يا إخوة عظيمة جدا، منها أنها تميز المعمول له، لأن الناس قد يتماثلون في العمل ويختلفون في المعمول له. يعني يا إخوة، من جاء إلى المسجد ليصلي لله، وآخر جاء يصلي ليراه الناس ليحمد، ليقال فلان يصلي في المساجد، وآخر جاء يصلي ليراه رجل فيزوجه ابنته، كلهم جاءوا إلى المسجد ووقفوا في صف واحد، التكبير هو التكبير والذكر هو الذكر والعمل هو العمل، لكن الذي بينهم كما بين السماء والأرض. ما الفرق بينهم؟ هو النية. رجل صلى لله فنال بذلك ثواب الله، والآخرون لهم ما نووه. والنية تميز الأعمال، تميز العبادة من العبادة، لأن العبادة قد تشتبه بعبادة أخرى. ما الذي يميزها؟ النية. يعني مثلا أنت مسافر وأردت أن تصلي الظهر والعصر جمعا، ستصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين وفي وقت واحد، ما الذي سيميز الظهر عن العصر؟ النية. في الأولى تنوي الظهر فتكون ظهرا، وفي الثانية تنوي العصر فتكون عصرا، وهكذا. والنية قد تميز العبادة من العادة. مثلا الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة قد يكون للتبرد، إنسان أصابه الحر فأراد أن يتبرد بالماء، وقد تكون للتنظف، يريد أن يتنظف، وقد تكون لغسل يوم الجمعة. ما الذي يميز؟ هو النية. فنية التبرد هذه عادة، ونية غسل الجمعة هذه عبادة. الجلوس في المسجد قد يكون عبادة وقد يكون عادة. الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة أو يطلب العلم، هذه عبادة. والذي يجلس في المسجد ينتظر صديقه، ينتظر صاحبه أن يأتي، فقط يريد أن يأتيه صاحبه، هذه عادة. الذي ميز بينهما هو النية. ولذا شأن النية يا إخوة في الإسلام عظيم، وينبغي على المسلم أن يصحح نيته وأن يحرص عليها حرصا عظيما. ويكفيك دائما يا عبد الله أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. وهذا يقع في آخر الزمان، يأتي جيش عظيم يريد أن يهدم الكعبة، وهذا غير الذي وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع في آخر الزمان. قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء. البيداء هي الأرض الواسعة، يعني إذا كانوا بأرض واسعة. قال العلماء: هذا يدل على كثرتهم، أن الجيش كبير. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، أي تميد بهم الأرض ويدخلون في باطن الأرض، يخسف بهم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني فيهم أسواقهم، يعني فيهم من حضر يتاجر، جاء معهم للتجارة، لا يريد أن يغزو الكعبة، وإنما رآهم كثيرين فأراد أن يتاجر معهم، يبيعهم الأغذية، يبيعهم كذا، يبيعهم كذا، وهو لا يريد أن يغزو الكعبة. ومن ليس منهم، لأنه قد يوجد في المكان من ليس منهم. فعائشة رضي الله عنها تقول: كيف يخسف بهم جميعا ومعهم من لا يريد غزو الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الجميع يخسف به ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم ويحاسبون على نياتهم. وهذا يدل على عظيم النية وأن النية لها أثر في المحاسبة، بل إن القلب هو الأصل في المحاسبة يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول يوم تبلى السرائر، ليس الأشياء الظاهرة وإنما السرائر وهي القلوب. فيوم القيامة الابتلاء والاختبار والحساب على ما في القلوب. وهذا الحديث العظيم يا إخوة فيه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم لا ينبغي له أن يجالس أهل الباطل على باطلهم، ولا أهل المعاصي على معاصيهم، ولا أهل البدع على بدعهم، إلا للإنكار عليهم. لا ينبغي للمسلم أن يحضر مجالس الباطل ولو لم يكن من أهله إلا إذا كان ينكر عليهم، أما يجلس معهم لأنهم أصدقاؤه، يجلس معهم لأنهم أهل يعني حيه، يجلس معهم مثلا لأنهم يعني أحرجوه كما يقول البعض، فهذا على خطر عظيم. لأن هؤلاء القوم لما أرادوا غزو الكعبة خسف بالجميع حتى من لم يكن على نيتهم. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم ولو لم تفعلوا فعلهم. يقول الأخ لم أجد حديثا في كيفية تحريك السبابة في التشهد، فما هو الصواب، يمينا وشمالا أو من فوق؟ إمام البخاري في صحيحه من هذا، فالصحيح أن من أتى بالعمرة بعد الحج ثم خرج فور انتهائه من العمرة أنها تجزئ عن طواف الوداع، ما يضر، السعي لا يقطع العهد بالبيت. ونحن أيها الإخوة في كتاب الإخلاص، وبقي معنا من كتاب الإخلاص حديث واحد قد أشرت إليه في الماضي لكن نذكره ونذكر إخواننا به. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أنت يا عبد الله إذا جئت إلى فراشك تريد أن تنام وفي قلبك أنك تريد أن تستيقظ في آخر الليل لتقوم الليل، فغلبتك عينك فنمت إلى أذان الفجر، يكتب الله لك أجر قيام الليل ويكون نومك صدقة من الله عليك، وهذه فضيلة عظيمة. لكن هنا مسألة، وهي من كان معتادا على ورد معين من الليل، يعني يصلي في كل يوم 5 ركعات مثلا، فنام يوما عن هذا الورد فهل يتركه؟ الجواب لا، بل يقضيه من النهار، والأفضل أن يقضيه قبل الظهر ويقضيه شفعا. فإذا كان يصلي 5 ركعات فإنه يقضيه 6، وإذا كان يصلي 7 ركعات فإنه يقضيه 8، وهكذا. وبهذا يحصل قضاء ما فاته وأيضا يكتب له أجر ما نواه، وفضل الله واسع عظيم. ثم قال الحافظ الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. لما ذكر الحافظ الإخلاص ذكر ما يخالف الإخلاص، وما يخالف الإخلاص ثلاثة أمور. الأمر الأول صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا يضاد الإخلاص بالكلية، بل هو مضاد للإسلام، هو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان هذا الصرف خالصا لغير الله أو كان مشركا فيه. ومن ذلك مثلا الدعاء، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد ضاد الإخلاص ووقع في أمر عظيم، لأن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. فالذي مثلا يقول يا رسول الله ارزقني ولدا، يا سيدي عبد القادر ارزقني مالا، يا سيدي البرعي الغوث الغوث، يا سيدي فلان، يا أهل الله، يا أوتاد الأرض، يا أقطاب، أو نحو هذا، هذا صرف الدعاء لغير الله. أو شرك، كأن قال يا الله ويا محمد، أو يا الله ويا سيدي فلان، فهذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وضاد الإخلاص. كذلك مثلا من ذبح لغير الله، كمن يذبح للقبر أو يذبح للولي أو يذبح للجن. بعض الناس إذا بنى بيتا وانتهى منه لا يدخله حتى يذبح ذبيحة على بابه، لماذا؟ خوفا من العين والحسد، ويقولون هذه للأسياد، هذه للجن، فيتقربون بالذبيحة للجن. وبعض الناس إذا مرض عنده مريض أخذ ذبيحته وذهب عند قبر الولي فذبح الذبيحة لسيده رجاء يشفى مريضه، فهذا ذبح لغير الله وهو شرك، لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، فالذبح يكون لله لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا أخبث الأمور التي تضاد الإخلاص، فينبغي أن يحذرها المسلم أيما حذر، وأن يبتعد عنها، وأن ينهى إخوانه عنها. بعض المسلمين يخصص قبورا لحياته، فالعين إذا خاف من العين يذهب إلى القبر الفلاني يحفظ به من العين، وإذا أراد الولد يذهب إلى القبر الفلاني، وإذا أراد المال يذهب إلى القبر الفلاني. وكل هذا يا إخوة من الأعمال الشركية التي تضاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن يحذرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرياء، والرياء معناه أن يظهر المسلم العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، يظهر العمل الصالح أمام الناس ليحمده الناس. فإذا جاء يصلي في المسجد صلى بخشوع وأظهر الخشوع، لماذا؟ لأنه خاشع؟ لا، وإنما يريد أن يراها الناس فيقولون فلان خاشع، يتصدق بالصدقة ليراها الناس فيقال إنه كريم، وقولنا ليحمدوه قيد مهم، لأن الإنسان قد يظهر العمل الصالح أمام الناس لمقصد شرعي، وهذا ليس رياء، كمن يظهر السنة أمام الناس ليتعلمها الناس، أو يظهر الصدقة أمام الناس ليقتدي به الناس، فهذا ليس من الرياء في شيء، وإنما الرياء أن يظهر الخير ليراه الناس ليحمدوه عليه. والرياء إذا غلب على الإنسان والعياذ بالله وأصبحت أعماله كلها رياء إلا قليلا، فهذا شرك أكبر ونفاق. فالذي يصلي رياء ويصوم رياء ويحج رياء ويتصدق رياء وكل أعماله للرياء ولا يذكر الله إلا قليلا، فهذا شرك أكبر، وهو حال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إذا كان الرياء يسيرا، يعني ليس غالبا على الإنسان بل يقع أحيانا في بعض أعماله، فهذا شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام ولا يوجب الخلود في النار. والرياء إذا لحق العمل إن كان موجودا في أول العمل وآخره فهذا مبطل للعمل، والعمل باطل وغير مقبول. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا دخل المسجد ومعه مديره، معه المدير المسؤول عنه، فدخل في صلاة العصر والمدير بجانبه فكبر وهو يرائي المدير، يريد أن يراه المدير كيف يصلي، قال الله أكبر وتخشع، ثم استمر على هذه النية الخبيثة إلى أن سلم وهو يريد أن يراه المدير ليحمده ليقربه ليجعله مستشارا، فهذا صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته، ويجب عليه أن يعيد الصلاة كأنه ما صلى العصر. أما إن وقع الرياء في أول العمل، في أول العمل وكان العمل جزءا واحدا، يعني إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، مثل الصلاة ومثل الصوم، فهذا يبطل العمل. وإذا أراد المسلم أن يصحح عمله ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يخرج من العمل وأن يبدأ من جديد بنية صحيحة. يعني لو أن مسلما دخل في الصلاة وهو يرائي، دخل في الصلاة وهو يرائي، ثم عندما قرأ الفاتحة تفكر فيها وقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فقال ما هذا المخلوق الذي أرائيه، أدع الله العظيم وأرائي هذا المخلوق؟ لا، فترك الرياء. هل يستمر؟ نقول لا، أخرج من الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام حتى تصح لك الصلاة، لأن صلاتك لم تنعقد أصلا لأنك لم تبدأها بإخلاص. كذلك مثلا من دخل في الحج مرائيا ثم تذكر وأراد أن يصحح النية، نقول ابدأ النية من جديد وابدأ العمل من جديد، فإما أن ترجع إلى الميقات فتنوي من الميقات بنية صحيحة وإما أن تصحح من مكانك وعليك دم، لأنك لم تنوي الحج نية صحيحة من الميقات. وهكذا. أما إذا كان العمل يتجزأ، يصح بعضه ويبطل بعضه كالصدقة، فيبطل ما وقع فيه الرياء. يعني مثلا إنسان أخرج 100 ريال، 10 ريالات 10 ريالات، وأراد أن يتصدق بها، ففي 50 الأولى كان يراء الناس، يريد أن يقول الناس إنه كريم فيعطي الفقير أمام الناس ليراها الناس ويقال إنه كريم، لا يريد وجه الله. ثم تذكر ففي 50 الأخيرة كان يقصد وجه الله. نقول أما 50 الأولى فلا ثواب فيها، وأما 50 الأخيرة فتثاب عليها، لأنك أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا متى يا إخوة؟ إذا كان الرياء في أول العمل. طيب إذا بدأ الإنسان عمله بنية صحيحة ثم حصل الرياء أثناء العمل، المسلم دخل في الصلاة الله أكبر يريد وجه الله، ثم وهو في الركعة الثانية سمع صوت المدير أو سمع صوت رجل يعظمه فتخشع من أجل المدير، طرأ عليه الرياء. فهنا انطرد الرياء، يعني بدأ مخلصا وختم مخلصا، ووقع الرياء في الوسط، فعمله صحيح، فعمله صحيح. أما إن استمر في الرياء إلى أن انتهى من العمل فالعمل باطل، لأن العمل وإن انعقد في أصله لكن العبرة بالخواتيم، وقد ختم عمله بالرياء فيكون العمل باطلا. هذا الأمر الثاني مما يخالف الإخلاص. بقي الثالث، ما هو الثالث؟ إرادة الدنيا، إرادة الدنيا، يريد مالا، يريد وظيفة، يريد أمرا من أمور الدنيا. يقول لي قائل ما الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا؟ الرياء يا إخوة ناتج عن تعظيم المخلوق، ولذلك هو نوع من الشرك. الإنسان لماذا يرائي الآخر؟ لأنه عظمه في قلبه، فهو نتيجة التعظيم. أما الدنيا فلا، وإنما هي لحاجة دنيوية من أعراض الدنيا، ليس فيها تعظيم للمخلوق. هذا الفرق بينهما. ما الحكم؟ نقول إذا كان الإنسان لا يريد بعمله إلا الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، وله جهنم. أما في الدنيا فقد يعطيه الله عز وجل ما يشاء وقد لا يعطيه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فيعطيه الله عز وجل إن شاء وإن شاء حرمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما شرعيا وقصده الدنيا، يريد الوظيفة، يريد الترقية، يريد سيارة، يريد زوجة، هذا مراده، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا الذي يريد الدنيا فقط. والثاني الذي يشرك يريد الدنيا ويريد الثواب. وهذا عند علماء الإسلام لا يبطل العمل لكنه ينقص الأجر، لكنه ينقص الأجر. فالذي ذهب إلى الجهاد يريد الأجر والغنيمة، يريد الأجر ويريد مالا، ينقص أجره لكنه لا يذهب بالكلية. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري الذي يذهب للجهاد يريد الثواب والكراء. المكاري يعني الذي عنده دابة يكريها يؤجرها ويريد من ذهابه الأجرة والثواب. قال أجره على قدر ما خلص من نيته، يعني يؤجر على نيته، وإن كان ينقص الأجر لأنه أراد الدنيا. طيب يا إخوة، أسألكم سؤالا. شخص ذهب إلى الأجر يريد الثواب والذكرى، يريد الثواب والثناء، فهل له شيء؟ هل له شيء؟ الجواب لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا من الرياء، هو يريد حمد الناس. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد يلتمس الأجر والثناء فقال لا شيء له. طيب آخر ذهب إلى الجهاد يريد الأجر والغنيمة، فهل له شيء؟ الجواب نعم له، على مقدار نيته، لأن هذا من طلب الدنيا. بقي أمر ثالث، وهو من جعل الدنيا وسيلة للخير، فهو يريد وجه الله لكن جعل الدنيا وسيلة تعينه. مثال ذلك من يريد حفظ القرآن وهو عازم على حفظه لوجه الله، فقيل إن هناك مسابقة، من حفظ 5 أجزاء فله 1000 ريال مثلا، فحفظ 5 لوجه الله ودخل المسابقة ليتشجع على الحفظ. نقول هذا لا بأس به ولا يقدح في الإخلاص، بل هو من الإخلاص كما قال علماؤنا، لأن فيه تشجيعا على الخير. بقيت مسألة، وهي لو أن المسلم وجد في نفسه شيئا يخالف الإخلاص من الرياء أو من الدنيا، فهل يترك العمل؟ الجواب لا، ولكن يترك ما يخالف الإخلاص. لماذا يا إخوة؟ لأن الشيطان قد يوسوس للمسلم، يأتيه يقول أنت تقرأ القرآن أنت عندك رياء، إذا نترك أنت إذا رأيت فإنك ستعاقب، لكن إذا تركت قراءة القرآن وانتقلت إلى عمل صالح فلا شيء عليك، فانجو بنفسك واترك قراءة القرآن. فيجب أن يحذر المسلم حذرا شديدا، بل يبقى على العمل الصالح. ولذلك قال العلماء فعل العمل من أجل الرياء شرك، وتركه من أجل الرياء معصية. لأن تركه من أجل الرياء طاعة للشيطان. ما الواجب إذن؟ الواجب أن أعمل الصالحات وأن أجاهد نفسي فيما يخالف الإخلاص. فأسأل الله وأكثر من الدعاء أن يرزقني الله الإخلاص، وأكثر من الأعمال الصالحة حتى يزداد إيماني. والإخلاص عزيز يا إخوة، يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر. واعلم يا عبد الله أنك ما دمت تكره الرياء وتكره ما يضاد الإخلاص وتسعى في تركه، فاعلم أنك على خير، واستمر على العمل الصالح، فإنك سترى عاقبة الأمر خيرا. ولذا جاء عن بعض السلف أنه يقول: جاهدت نفسي على الإخلاص 20 عاما، فما استقامت لي إلا بعد 20 عاما. المهم المجاهدة، وسترى عاقبة ذلك خيرا إن شاء الله. ولعلنا نقرأ حديثا من الأحاديث التي ذكرها الحافظ في الباب، ونعلق عليه بما تيسر إن شاء الله عز وجل. يقول الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، أي يحاسب يوم القيامة، أول الناس يحاسب يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: هذا أول الناس على الإطلاق، حتى قبل الكفار، حتى قبل الكفار. ولذا قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن، بناء على هذا الحديث، وهو أن أول الناس يقضى، أي يحاسب قبل الناس جميعا. وقال بعض أهل العلم: هو أول الناس حسابا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أولهم ممن يدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، أي طلب الشهادة. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يقال للإنسان استشهد بحسب الظاهر، ولو كان حقيقته على خلاف هذا، لأن هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، أي أنه في ظاهر أمره طلب الشهادة فذهب إلى الجهاد الشرعي في سبيل الله. قال: رجل استشهد فأتي به، أي إلى الله يوم القيامة، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي به إلى الله فعرفه نعما، عرفه النعم فعرفها. قال: فما عملت فيها، ما عملك؟ وهذا الذي يجب أن نحذره أيها الإخوة. الله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة، أنعم علينا بنعمة البصر، وأنعم علينا بنعمة السمع، وأنعم علينا بنعمة القوة، وأنعم علينا بالمكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنسأل عن هذه النعم، فما عملت فيها؟ فيا عبد الله، لا يكن همك أن تعيش في النعم، وإنما اجعل همك أن تستعمل النعم في طاعة الله، لأن الله سيسألك عن هذه النعم. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. يقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، وفي رواية فلان شجاع. وقد قيل، فهذا الرجل ما كان مراده من القتال، كان يريد أن يقال فلان شجاع. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذه عاقبة عدم الإخلاص. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم الشرعي وعلمه، وأقام دروسا وعلم الناس، وخطب الخطب، وهز المنابر، وحرك القلوب، تعلم العلم وعلمه،